منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب، ملامح سيرة ومسيرة، القسم الأول من الجزء الأول. قريتي في عهد صباي، قرية صفت تراب. لم يشأ لي القدر أن أولد وأنشأ في مدينة كالقاهرة كما نشأ أحمد أمين، أو كدمشق كما نشأ علي الطنطاوي، لأتحدث عن مدينتي وخصائصها وروائعها، ولكني ولدت ونشأت في قرية متواضعة من قرى الريف المصري، بعيدة عن كل أسباب المدنية الحديثة، فلا ماء ولا كهرباء ولا شوارع مرصوفة، ولا أندية ولا مكتبات ولا متاحف ولا غير ذلك مما تزخر به المدن العريقة عادة. بين مدينة طنطا عاصمة مديرية محافظة الغربية ومدينة المحلة الكبرى، أشهر مراكز مدينة الغربية، تقع قريتنا صفت تراب على بعد نحو 21 كيلومترا من طنطا ونحو 9 كيلومترات من المحلة. وكثيرا ما سألت نفسي وسألني الناس كثيرا عن معنى كلمة صفط، والمفهوم أنها كلمة غير عربية، وهي من الكلمات الموروثة مما قبل الإسلام، لعلها من اللغة الهيروغليفية أو اللغة القبطية، ولعل بعض الباحثين المهتمين باللغات يفيدنا في معنى صفط وأمثالها من الكلمات التي تذكر مضافة إلى كلمات أخرى، مثل كلمة شبرا، مثل كلمة شبرا مصر وشبرا خيت وغيرها، ومثل كلمة ميت، مثل ميت غمر وميت عقبة، ومثل كلمة صفط. وفي مصر عدد من القرى تسمى صفطا وتضاف إلى اسم آخر، مثل صفط العنب وصفط الملوك وصفط الحنة وصفط البصل وصفط جدام وغيرها. ويبدو أن كلمة صفط كانت تنطق وتكتب قديما بالسين لا بالصاد، هكذا صفط، وهذا ما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان. فذكر بلادا ثلاثة في مصر تسمى صفطا، صفط أبي جرجة وصفط العرفة وكلتهما في صعيد مصر، وصفط لقدور في أسفل مصر، أي في الوجه البحري بتعبيرنا الحديث. وصفط لقدور هذه هي قريتنا، بدليل أنها القرية التي دفن فيها الصحابي عبد الله ابن الحارث كما سيأتي الحديث. وهذه ليست مجرد دعوة أو شائعة من شوائع العوام كما في كثير من القرى والبلدان التي يدعون فيها وجود صحابة عندهم، ولا يوجد دليل على ذلك يعتمد عليه، بل هي حقيقة علمية نص عليها المؤرخون والحفاظ من مؤرخي الصحابة رضي الله عنهم. ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي أن وفاته كانت بأسفل أرض مصر بالقرية المعروفة بصفط لقدور، ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب عن الإمام الطبري أنه كان اسمه العاصي، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. وقال ابن مندة هو آخر من مات بمصر من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أدري متى تغير اسمها من صفط القدور إلى صفط تراب. وقد قرأت في بعض المراجع التي لا أذكر اسمها الآن أنها كانت تسمى صفط أبي تراب، ثم حذفت كلمة أبي واستقرت على هذا الاسم الأخير الذي عرفت به، وهو صفط تراب. وقد ذكر صاحب القاموس أسماء 17 قرية بمصر اسمها صفط، وأضاف إليها الزبيدي شارحه في تاج العروس أسماء 6 أخرى، وكان من 17 صفط لقدور. قال الزبيدي هي المعروفة بصفط عبد الله بالغربية، وبها توفي عبد الله ابن جزء الزبيدي، وآخر من مات من الصحابة بمصر، وقبره ظاهر بها، زرته مرارا رضي الله عنه، انتهى. وذكر القاموس من الصفوط صفط أبي تراب، وقال شارحه بالسمنودية، ولا يوجد بسمنود ولا ما حولها بهذا الاسم غير قريتنا، فهي قريبة من سمنود نسبيا، وإن كان الأولى نسبتها إلى المحلة الكبرى. وفي اللغة العربية توجد كلمة صفط بالسين لا بالصاد وبالفاء المفتوحة، ومعناها السلة ونحوها مما يوضع فيه الطيب وأدوات النساء كالجوالق أو كالقفة. تتميز قرية صفت تراب بأنها قرية عريقة قديمة، ومن دلائل عراقتها وجود قبر الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن الحارث ابن جزء ابن عبد الله ابن معد يكرب الزبيدي أبي الحارث نزيل مصر، الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث أخرجها له الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وكان عبد الله ابن الحارث من شباب الصحابة الفاتحين الذين قدموا إلى مصر مع القائد عمرو بن العاص فاتح مصر في عهد أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفتح مصر بالإسلام وللإسلام قصة يجب أن تعرف، فليس يتصور أن يفتح جيش من 4000 شخص أمد بعد ذلك 4000 مثلهم أن يفتحوا بلدا احتله الرومان واستعمروه لعدة قرون، لولا أن الشعب المصري نفسه كان مرحبا من أعماقه بالفاتحين الجدد الذين نظر إليهم نظرة المنقذ من ظلم الرومان الذين كانوا يوافقونهم في دين النصرانية وإن خالفوهم في المذهب. على كل حال، لم يفتح الإسلام في الواقع مصر بالسيف، إنما فتحها بإقامة العدل ونشر مبادئ الحق والخير، على أن السيف قد يفتح أرضاً ولكنه لا يفتح قلباً، إنما تفتح القلوب بالدعوة والحكمة والحوار بالتي هي أحسن وبالأسوة الحسنة. هذه جملة استطرادية اقتضاها الموقف بمناسبة الحديث عن الصحابي الفاتح عبد الله بن الحارث ساكن صفت تراب. بعد انتهاء الفتح والصدام مع جيش المقوقس حاكم مصر من قبل الإمبراطورية الرومانية البيزنطية ورحيل الرومان عن مصر وهدوء الأحوال، رجع من رجع من الصحابة الفاتحين مثل عمرو بن العاص والزبير بن العوام وعبادة بن الصامت وغيرهم إلى جزيرة العرب، وبقي عدد آخرون من الصحابة وتلاميذهم في مصر وتفرقوا في مدنها وقراها. وكان من حظ قريتنا أن يستوطنها ويستقر بها هذا الصحابي الشاب عبد الله ابن الحارث الزبيدي، وأن يظل في هذه القرية ويتزوج بها وينجب حتى وافاه أجله ومات بها ودفن بها 86 هجرية، وقبره معروف بها. هذا وقد كان لي أبيات قلتها في مديح سيدي عبد الله بن الحارث الذي كان لقريتنا صفت تراب الحظوة به دون سواها، وهي أبيات لم تنشر من قبل، وهذه مناسبة لأسجلها هنا وأنا أعطي صورة عن القرية. قلت: بعبد الله أشرقت الروابي وبوركت السهول مع الهضابي، صحابي الرسول جزيت خيرا عن الإسلام يا نعم الصحابي، شرفت بصحبة المختار دهرا تلقى من مناهله العذاب، وتسمع منه قول الحق صفوا وتشهد فعله وبلا حجاب، وجئت لمصر تحمل خير دين مع ابن العاص في شرخ الشباب، ورحب شعب مصر بكم وأصغى لدعوتكم وفتح كل باب، دعوتم مصر بالحسنى فلبت نداء الله لابش بالحراب، بسيف الحب والعدل انتصرتم وليس ببطش ذي ظفر ونابي، وأمست مصر للإسلام حصنا ودرعا للسان وللكتاب، وأنقذتم من الرومان شعبا غدا لهم كأبقار الحلاب، وأسلم أهل صفط على يديكم ودانوكم بصهر واقتراب، وعشت بها ومت بها هنيئا لها بك من جوار مستطاب، وحق لصفطنا بك أن تسمى بصفط التبر لا صفط التراب. ولا بد لي قبل أن أتحدث عن سيرتي ومسيرتي أن ألقي شعاعا من ضوء على البيئة التي ولدت فيها ونشأت بها وخطوت في ربوعها ومرابعها خطواتي الأولى. سأحاول أن أعطي القارئ الكريم وخصوصا في البلاد العربية والإسلامية صورة بينة الملامح واضحة التقاسيم عن قريتي في جوانبها الدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، كما ألقي بعدها شعاعا على أسرتي التي ربيت في ظلها حتى تتكامل الصورة أمام القارئ الكريم. وسنتحدث فيما يلي عن ألف الجانب الديني في القرية، باء الجانب الاقتصادي في القرية، جيم الجانب الاجتماعي في القرية، دال الجانب الثقافي في القرية، ها الجانب السياسي في القرية. الجانب الديني في القرية: كان الدين في قريتنا كما كان في قرى مصر بصفة عامة هو المؤثر الأول في حياة الناس، كان الموجه الأول لتفكير الناس والمصدر الأول لتثقيفهم كما سنرى بعد، والمؤثر الأول في سلوكياتهم. الدين محور الحياة. المولود يولد على اسم الله وعلى أنه نعمة من نعم الله سبحانه، والزواج يتم على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان كما يقول مأذون البلد باستمرار. والميت يموت على ملة رسول الله ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين على شرع الله. والإنسان حين يأكل يبدأ بسم الله، وحين يفرغ من أكله يختم بحمد الله. وكثيرا ما نسمع منهم هذه الكلمة حين يأكل بعضهم ويشبع من الطعام العادي: اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. وكانوا يحترمون الخبز ويسمونه النعمة، وإذا وجد أحدهم لقمة خبز ساقطة في الطريق التقطها وقبلها حتى لا يدوسها الناس بأقدامهم، فيكون ذلك كفرانا بنعمة الله. وكل الظواهر والأشياء تفسر باسم الله وتقترن بذكر الله. حين يعطس الإنسان يقول الحمد لله، ويشمته صاحبه فيقول يرحمك الله، وحين يودع صاحبه يقول له في أمان الله وبسلامة الله، وحين يعود من السفر يقال له الحمد لله على السلامة، وحين يعود المريض يقول له أجر وعافية إن شاء الله، وحين يخسر في صفقة أو يضيع منه شيء يقال له العوض على الله، ويقول بعض من خسر الله جاب، أي أعطى، الله أخذ، الله عليه العوض. وإذا نزلت بأحدهم مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا عزاه أحدهم يقول له ربنا يجبر مصيبتك ويعوضك خيرا. وإذا قيل لأحدهم كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك، فإن رده دائما بخير والحمد لله. إذا اغتنى أحدهم قال هذا بفضل الله، وإذا افتقر قال بقدر الله. وبهذا نرى الناس في القرية مخلوطين ومعجونين في الدين. مساجد القرية. كان أهم مؤسسة في القرية هي المسجد، وأهم شخصية مؤثرة في القرية هي شخصية عالم الدين. وكان في قريتنا 5 مساجد، 3 كبيرة واثنان صغيران يسميه الناس زاوية. وكانت المساجد على عادة القرى في مصر تسمى بأسماء مشايخ مدفونين فيها، ولا أدري هل بني المسجد أولا ثم دفن الشيخ أو العكس. في القرية مسجد سيدي عبد الله ابن الحارث الصحابي، ومسجد سيدي سليمان، وزاوية سيدي صالح، وزاوية سيدي عبد الغني، ومسجد المتولي هو مسجد ناحيتنا، وإن كان الناس يقولون مسجد سيدي المتولي على العادة، ويبدو أن كلمة المتولي تعني متولي أمر البلدة، أي مسجد الحكومة. ويوجد مسجد المتولي بمدينة المحلة وبالقاهرة أيضاً. بعض النساء التي لا يصلين وبعض الرجال الذين لا يصلون كانوا يحافظون على الصلاة في شهر رمضان، فقد كان لرمضان حرمة عظيمة في نفوس المسلمين، وكانوا يلتمسون فيه مغفرة خطاياهم طوال العام. وكثير من الناس الذين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات لم يجرؤوا على إفطار رمضان، فكان هذا الشهر يجبرهم على احترامه ويحفزهم على صيامه. وكثير من النساء كن يصمن رمضان كله، حتى إنهن لا يفطرن أيام الدورة الشهرية الحيض، مع أن الصوم في هذه الأيام حرام ولا يقبل منها، ولكن الجهل الشائع لدى النساء أدى إلى هذه النتيجة. كان شهر رمضان كل عام موسما للطاعات ومتجرا للصالحين والصالحات، وكان الناس يجددون فيه إيمانهم بحق بصيام نهاره وقيام ليله والانتفاع بدروسه. ولذا سميته في بعض ما كتبت ربيع الحياة الإسلامية، تتجدد فيه القلوب بالإيمان والصيام والقيام، والعقول بالمعرفة والعلم، والأسرة بالالتقاء على الفطور والسحور، والمجتمع بقوة الترابط والتزاور والإحسان إلى الفقراء. وكان فرصة لتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وتسبيحه والدعاء والاستغفار له، وخصوصا عند الإفطار حين يفطر الصائم ويقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ولقد كتب أحد كبار المبشرين في مصر تقريراً في أوائل هذا القرن كيف فشلت الحملة التبشيرية على مصر، فذكر أن من أسبابها 4 أمور تحطمت عليها محاولات التنصير في مصر المسلمة: الأول القرآن، والثاني الأزهر، والثالث اجتماع الجمعة الأسبوعي، والرابع مؤتمر الحج السنوي. وقد علقت على هذا القول بأن هذا المنصر نسي أن يذكر أمراً خامساً، وهو الموسم السنوي العظيم شهر رمضان وما له من إيحاءات وثمرات في الأنفس والحياة بصيام أيامه وقيام لياليه ودروسه وعظاته. وهناك فريضة دينية وشعيرة إسلامية وركن ركين من أركان الإسلام لم يكن له أثر ملموس في الحياة الإسلامية كما شهدتها في صباي، وأعني به فريضة الزكاة وركن الزكاة، وهو الركن المالي الاجتماعي الاقتصادي من أركان الإسلام، وهو الذي فرضه القرآن مع الصلاة في 28 موضعاً، والذي قال فيه أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ويبدو لي أن سبب اختفاء هذا الركن وعدم ظهوره بوضوح يرجع إلى عدة أسباب. أولها أن جمهرة الناس في القرية كانوا فقراء لا يملكون النصاب. ثانيا أن كثيرا من الذين يملكون النصاب وتجب عليهم الزكوات كانوا يخرجونها دون إعلان لأقاربهم وجيرانهم. ثالثا غلبة الشح وحب الدنيا على كثير من الناس حتى نسوا إقامة هذا الركن العظيم. رابعا عدم وجود من يطالبهم بالزكاة لا من الدولة ولا من هيئات شعبية. ولكني لاحظت أن بعض الفلاحين ومنهم عمي كانوا يخرجون إذا اجتمع لهم 50 كيلا مصرية من الحبوب، القمح أو الذرة أو غيرهما، 2.5 كيلا منها زكاة للفقراء، نصف عشر ما خرج من الأرض، حيث كانت الأرض تسقى بالسواقي ونحوها من الآلات وليس بماء السماء. وكان الملاحظ أن الفلاحين المحدودي الدخل هم الذين يحرصون على أداء الزكاة لا كبار الملاك الزراعيين. رمضان موسم ديني سنوي. في شهر رمضان يصلي إمام مسجدنا الشيخ أحمد مولانا التراويح 20 ركعة غير الشفع والوتر، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة آية أو بعض آية من أوائل 4 سورة البقرة، وعدد 20، فإذا كانت الآية قصيرة أكملها، وإن كانت طويلة نسبيا قرأ جملة منها، مثل قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ويكتفي بذلك، أو قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ويكتفي. وبين المغرب والعشاء بعد الإفطار السريع يعقد درس في المسجد يقوم به أحد المشايخ، وهو مأذون البلدة ومعظمه في الفقه على مذهب الشافعي، ويطيل في هذه الدروس التي تتحدث غالبا عن الطهارة، المياه وأحكامها، والاستنجاء وشروطه وآدابه، والوضوء وأركانه وشروطه وسننه ونواقضه، والتيمم والحيض والنفاس إلى آخره. ولقد علقت على هذه الدروس يوما فقلت: إن الشيخ حفظه الله يمضي في دروسه هذه 30 ليلة ولا يخرج من دورة المياه. والعجب أنه يكرر هذه الدروس في رمضان كل سنة ولا يجدد نفسه، وقد تركت هذه الدروس بعض الآثار السلبية في نفسي إلى اليوم. فمما سمعته وتأثرت به وحاولت تطبيقه بشدة ما سمعته من الشيخ في أحد دروس العشاء في رمضان عن شروط النية، وقول الناظم فيها: يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. وقد شرح هذه الشروط وضرورة استحضارها عند تكبيرة الإحرام بين الهمزة والراء، وقد جاهدت واجتهدت حتى تعلمت ذلك. وبعد ذلك علمت أن هذا الجهد الجاهد ليس من الدين في شيء ولا لزوم له، ولكني كثيرا ما أنوي وأتوقف قبل تكبيرة الإحرام إلى اليوم حتى أستحضر هذه النية المزعومة. صورة: جارنا الفاضل الشيخ بيومي العزوني أخذني إلى إحدى جلسات المتصوفة، ولكني لم أستمر معهم إذ كان مزاجي من الصبا مع المنهج الوسط، مما أحمد الله تعالى عليه العدل والاعتدال مع الناس وخصوصا مع العلماء، فلا أغلو في حب بعضهم إلى درجة التقديس ولا أتطاول على كبرائهم لمجرد أنه أخطأ. الشيخ عبد المطلب البتة، وظل مسجدنا على هذه الوتيرة حتى ظهر عالم جديد هو الشيخ عبد المطلب البتة، الذي تخرج في كلية الشريعة بالأزهر، وكان أول دفعته، وهو عالم نشيط ذو روح قوية وهمة عالية وشجاعة في قول الحق مع خفة ظل وقبول عند الناس. بدأ الشيخ عبد المطلب بخطب الجمعة فقلبها رأسا على عقب، أصبح يرتجل الخطبة ارتجالا ولا يقرأها من ورقة كالخطباء من قبله، وأصبح يحضر خطبته تحضيرا جيدا ويحدد لها موضوعا معينا، يعده ويهيئ له أعمدته من الآيات والأحاديث والأقوال المأثورة، فشد الناس إليه وانتفع الناس به. وقد عالج الشيخ عبد المطلب في خطبه أمراض المجتمع من الغش والكذب والخيانة وعقوق الوالدين وقطع الأرحام وغيرها، وحارب البدع المنتشرة في المجتمع، وأمسى هو الموجه الأول للناس. وفي رمضان ابتكر الشيخ درس العصر ولم يكن موجودا قبله، يفسر فيه آيات من القرآن أو يشرح أحاديث من الأحاديث النبوية مثل أحاديث الأربعين النووية، وكان للشيخ عبد المطلب تجديدات في دروسه لا يجدها الناس في غيره، يريد أن ينشط بها الناس ويجذب انتباههم، مثل دعوته الحاضرين إلى أن ينشدوا معه في كل درس هذه الأبيات: يا رجال الله هبوا، ليس غير الله ربوا، إن في القرآن آية وهي للعشاق طبوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، يقصد مما تحبون كما هو لفظ الآية، ولكن حذفت النون لضرورة القافية، ولا أدري هل يجوز هذا في القرآن الكريم. كان الشيخ عبد المطلب البتة مثالا حيا للعالم القوي في علمه، القوي في روحه، الحريص على أداء رسالته ونفع أهل قريته، وأشهد أني انتفعت بالشيخ البتة ولزمت دروسه بعد العصر في مسجد المتولي حتى كدت أحفظها، بل كنت ألزمه في صلاة التراويح حيث كان يصليها في مسجد صغير يسمى مسجد سيدي عبد الغني، وكان يصلي التراويح 20 ركعة كالعادة، ولكنه خالف أوائل أرباع سورة البقرة في كل ركعة، واخترع طريقة أخرى لضبط العدد، وهو أن يقرأ سورة الضحى 2 مرات، وهي 11 آية، ولكنه يقرأ في الركعة الأولى والضحى والليل إذا سجى، ثم في كل ركعة آية. وقد ظل الشيخ عبد المطلب يخطب أكثر الجمع بمسجد المتولي حتى عين مدرسا بمعهد شبين الكوم الديني، وكان خريجو الأزهر لا يجدون عملا لهم في تلك المرحلة من الزمن، ولكن لأن الشيخ البتة كان أول فرقته قد عين مدرسا بالمعاهد الأزهرية، ولكنه كان يعود إلى الخطابة بالمسجد في فترة الإجازة الصيفية، ومن حسن الحظ أن رمضان كان يأتي في إجازة الصيف فلم ينقطع عن درسه فيه. علماء القرية الآخرون: وكان شقيق الشيخ عبد المطلب هو الشيخ أحمد البتة، وهو واعظ بالأزهر يخطب أحيانا إذا زار القرية أو يلقي درسا بعد الصلاة، وكان واعظا مجيدا ومؤثرا، وقد توفي مبكرا رحمه الله. وكذلك الشيخ أحمد محمد صقر المدرس بكلية أصول الدين من علماء القرية المرموقين، وكان يخطب الجمعة أو يلقي درسا في المسجد إذا زار القرية، وقد كان مقيما بالقاهرة. ومثل الشيخ أحمد صقر ابنه العالم المحقق الشيخ السيد أحمد صقر، الذي خطب في مسجد المتولي 1 أو 2 مرات، والشيخ أحمد عبد الله المدرس بكلية الشريعة بالأزهر، وقد كان يلقي درسه بانتظام في مسجد سيدي سليمان القريب من بيته، وقد حضرت بعض دروسه في رمضان، وكان عبارة عن أحاديث نبوية يختارها غالبا من شرح النووي على صحيح مسلم، ويعلق عليها تعليقا خفيفا. أما مسجد سيدي عبد الله ابن الحارث، وهو مسجد الصحابي الجليل دفين القرية، فقد كان قليل الحظ من الخطباء والعلماء، حتى عين فيه الشيخ عبد المطلب غانم من قبل وزارة الأوقاف، فأخذ ينظم خطبه ويعدها إعدادا طيبا، واستمر بالمسجد حتى أحيل على التقاعد رحمه الله. وكان بعض الأزهريين من طلاب المعاهد الثانوية والكليات الأزهرية يشاركون في الخطابة في مساجد القرية، وأذكر أن أحدهم خطب 1 خطبة عنف فيها أهل القرية ووبخهم، وكان من عباراته التي حفظها الناس ورددوها: أو كلما سافرت من القرية وعدت إليها وجدتكم كالأنعام أو أضل سبيلا، مما جعل أهل المسجد يردون عليه ويشتمونه وهو فوق المنبر. ولهذا ينبغي أن يكون الخطيب عف اللسان حكيما في تعبيره، بحيث لا يجرح مشاعر الناس ولا يهون من شأنهم. الطرق الصوفية في القرية. لم يكن للطرق الصوفية الشهيرة والكبيرة في قريتنا نفوذ وأتباع، إلا أفرادا قليلين كانوا من أتباع الطريقة الشاذلية، ممن كانوا يعملون في مصانع شركة الغزل بالمحلة الكبرى. ولكن هناك أتباع للطريقة البيومية، وهم مشهورون بالذكر الجماعي الذي كثيرا ما يتم على نشيد المنشد وأنغام السلامية، ويتراقصون في ذكرهم بطريقة رياضية قوية تحتاج إلى جسم مرن قادر على هذه الحركات والالتواءات. وكان من المشايخ الذين لهم صلة بالقرية الشيخ محمد سليمان العناني، الذي كان يأتي من طنطا إلى القرية، والذي يعتقد أهل القرية أنه من أولياء الله الصالحين. وكان رجلا مشرق الوجه، يبدو على وجهه نورانية تجذب الناس إليه، وقد رأيته مرة ورأيت ازدحام الناس عليه. وكان من الطرق الشهيرة في مصر في ذلك الوقت الطريقة الخليلية التي أسسها الشيخ إبراهيم أبو خليل في الشرقية، وكان رجلا أميا، ولكن يحكون عنه من الكرامات والخوارق الشيء الكثير، وكنت أسمع هذه الحكايات من زوج خالتي الحاج محمد الرياش الحاروني، الذي أخذ عهدا على الشيخ أبو خليل نفسه، وكان دائم الذكر والتسبيح. وكان الحاج رياشي رجلا صالحا في نفسه، صادقا في قوله، أمينا في عمله، مستقيما في أخلاقه. وقد نشأت في قريتنا طريقة مستقلة انبثقت من الطريقة الخليلية، وهي طريقة الشيخ محمد أبو شادي الذي كان خليليا في أول أمره، ثم استقل بطريقته الخاصة التي كان قوامها الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة فصل من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، فجمعت بين العلم والعمل أو بين الثقافة والسلوك. وكان لها شعار اتخذته يحفظه أتباعها يقول: من جلسنا فلا يذكر إلا الله وحده، فإن كان ولا بد من ذكر غيره فليذكر الآخرة وليذكر الصالحين. وهذا يشبه ما قاله بعض مشايخ الصوفية المتقدمين حين قرأ قوله تعالى عن الصحابة في غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، سورة آل عمران. فصرخ الشيخ وقال: فأين من يريد الله؟ ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من أراد الآخرة فقد أراد الله، إذ لا يعقل ألا يكون في الصحابة من أهل أحد من لا يريد الله. وقد عرفت هذه الطريقة من أحد أتباعها المخلصين، وهو جارنا الفاضل الشيخ بيوم العزوني، الذي أخذني إلى إحدى جلساتهم أو حضرتهم في إحدى الليالي، ولكني لم أستمر معهم، إذ كان مزاجي من الصبا مع المنهج الوسط. وقد كان من أتباع الشيخ أبي شادي بعض علماء الأزهر المرموقين، منهم العالم الجليل الشيخ عبد الحليم قادوم شيخ معهد الزقازيق وأحد الصالحين من علماء الأزهر، وقد شهدته بنفسي حين قدم إلى القرية وزار قبر شيخه أبي شادي وألقى درسا في أدب الأكابر. وقد استفدت من هذه الطريقة شيئا مهما مما كان له تأثير في حياتي، وهو التعرف المبكر على حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي، وذلك عن طريق كتابه الإحياء الذي كان يقتنيه جارنا الشيخ بيوم العزوني بحكم التزامه بالطريقة التي تعتبر قراءة الإحياء أحد ركنيها. وكان الشيخ بيومي يعمل كاتبا في إحدى الدوائر الزراعية في القرية، وكان رجلا ذكيا له قراءة في فقه الشافعية واطلاع على الإحياء، وكان يحبني ويعتز بي ويناديني دائما بكنية التزمها كلما جاء إلى دارنا ونادى من بعيد: يا أبا يوسف. قلت له: أنا يوسف ولست أبا يوسف. قال: ولكني أناديك بهذا وأقول لك ما قاله أبو حنيفة لصاحبه أبي يوسف: لتأكلن الفلاذنج على مائدة الملوك. وكنا نلتقي منذ التحقت بالمعهد الديني بعد عصر كل يوم لنقرأ فصلاً أو أكثر من كتاب الإحياء، أو بالأحرى من كتب الإحياء. فالإحياء ليس كتاباً واحداً في الواقع، بل هو 40 كتاباً في كتاب، مقسمة إلى أرباع 4، وكل ربع فيه 10 كتب، ففيه ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات، وكل ربع منها 10 كتب. فكنا نختار بعض الكتب ولا سيما من المهلكات أو المنجيات لنقرأ فيه. وكثيرا ما كنت أختلف أنا والشيخ بيومي في بعض المواضع، فقد كنت أعترض على بعض النقاط في الكتاب بحكم ما فطرني الله عليه من كراهية الغلو والمبالغات وحب التوسط والاعتدال، وهو كان يقبلها بحكم نشأته الصوفية وتعظيمه الشديد للإمام الغزالي الذي كاد يصل إلى حد التقديس، فكان يصيغ ما ذكره الإمام الغزالي في كتاب التوكل وفي كتاب الزهد مما يتعارض مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ما يدعو إليه القرآن من الجمع بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة والدعوة إلى العمل والأخذ بالأسباب ومراعاة السنن التي وضعها الله ليقوم عليها نظام هذا الكون. كما لاحظت أن في الكتاب أحاديث كثيرة يرفضها عقلي، ثم اكتشفت أن الإحياء يحتوي معه كتابا آخر للحافظ العراقي سماه المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأحاديث والأخبار، وهو يعلق على كل حديث يرويه الإحياء ويذكر من رواه ويبين أنه حديث صحيح أو حديث حسن أو ضعيف أو ضعيف جدا أو لا أصل له أو موضوع. فكان هذا الكتاب نافعا لكل من قرأ الإحياء، بل ضروريا له. وهذان المأخذان على الإحياء لم يسقطا اعتباره ولا اعتبار الإمام الغزالي عندي، وهذا مما أحمد الله تعالى عليه، العدل والاعتدال مع الناس وخصوصا مع العلماء. فلا أغلو في حب بعضهم إلى درجة التقديس، ولا أتطاول على كبرائهم لمجرد أنه أخطأ، فكل بني آدم خطاء، ولكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة. ثم ما يدريني لعل ما أظنه صوابا هو الخطأ بعينه، ولا سيما في الأمور الاجتهادية. وفي ضوء هذا لم يؤثر اختلافي مع الشيخ بيومي في المودة التي بيننا، وعلى الرغم فرق السن بيني وبينه، فقد كان يكبرني بنحو 30 سنة، وبعد مدة ترك لي كتاب الإحياء هدية منه إلي، فضممته إلى كتاب آخر للغزالي كنت قد أخذته من مكتبة زوج خالتي الشيخ طنطاوي مراد، وهو كتاب منهاج العابدين، وهو كتاب مختصر مفيد في علم السلوك، وإن لم يخل من مبالغات الصوفية في الزهد والتوكل ونحوهما. وأذكر أني عندما اعتقلت لأول مرة سنة 1949 ميلادية مع الإخوان، كنت أصطحب معي كتابين، أحدهما إحياء علوم الدين، والثاني أجزاء من العقد الفريد في الأدب. ظاهرة الموالد. وكان من آثار التصوف في قريتنا الاهتمام بموالد الأولياء، وأهمها وأبرزها مولد السيد أحمد البدوي بمدينة طنطا القريبة منا على بعد نحو 20 كيلومترا من القرية، والتي هي عاصمة مديريتنا، والذي كان يحتفل به كل سنة لمدة أسبوع كامل تحتشد فيه عشرات الألوف بل مئات الألوف من مديرية الغربية وغيرها من مديريات الوجه البحري، بل يأتي إليه ألوف من الصعيد، وتنصب الخيام في ضواحي طنطا قرية سيجر وما حولها، ويأتي الناس محملين بالزاد معهم مصطحبين معهم الخراف التي نذروها للمولد أو للسيد. وتكون هذه فرصة سنوية لأهل القرية ليخرجوا في إجازة إجبارية من أعمالهم المنهكة ومن قريتهم ليعيشوا في المدينة، وقد تبهرجت وتزينت ولبست أبهى حللها، وجاء أصحاب الألعاب المختلفة ليعرضوا ألعابهم، وكثير من النصابين كذلك ليستغلوا سذاجتهم ويسلبوا منهم أموالهم. وفي آخر ليلة من الأسبوع، ليلة الجمعة، تطلق الصواريخ إذانا باستكمال الاحتفال، وفي يوم الجمعة وبعد الصلاة تكون ركبة الخليفة، والخليفة هذا هو أحد ورثة المحتفى بمولده، وهو يركب حصانا ويلبس ثيابا تاريخية خاصة وعليه عمامة كبيرة، ويطاف به في الشوارع الكبرى بالمدينة، وأمامه أصحاب المهن والصناعات المختلفة في عربات مزوقة ومزخرفة، وفي الطريق على الجانبين والناس الذين اصطفوا بكثافة وغزارة، وفي ازدحام شديد، حيث يختلط الرجال بالنساء متماسين متلاصقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبانتهاء زفة الخليفة ينتهي المولد، ويعود الناس إلى قراهم وبلدانهم، وقد حملوا معهم الحمص والحلاوة من ذكريات المولد، ومن لم يستطع أن يعود بشيء من ذلك قال الناس عنه رجع من المولد بلا حمص. وبعد مولد السيد البدوي بقليل يبدأ مولد آخر لولي شهير آخر في مدينة دسوق التي كانت تتبع مديرية الغربية أيضا، وهو مولد سيد إبراهيم الدسوقي دفين مدينة دسوق، وهو أحد الأولياء المشهورين عند العوام، ويقول عنه الناس إنه أحد الأقطاب الأربعة الذين وكل الله إليهم التصرف في هذه الأرض، كل منهم له ربعها، فأحدهم أحمد البدوي، والثاني إبراهيم الدسوقي، والثالث عبد القادر الجيلاني، والرابع أحمد الرفاعي. وهي بالقطع خرافة لا أساس لها من دين الإسلام، وهي تنافي عقيدة التوحيد التي جعلت الأمر كله لله، فلا يملك نبي ولا ولي أن يتصرف في الكون في حياته، فما بالك بعد مماته. ولقد قال الله تعالى لخاتم رسله وصفوة خلقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. سورة الأعراف. وفي قريتنا كان يقام مولدان، أحدهما مولد سيدي عبد الله بن الحارث الصحابي، والثاني سيدي سليمان، وكلاهما صورة مصغرة من الموالد الكبرى، أي هو مولد على مستوى القرية، وإن كان مولد سيدي عبد الله أهم وأكبر. وكل ما كان يهمني من هذه الموالد في صباي هو اللهو واللعب والتمتع بشراء الأشياء من المولد إذا استطعت ذلك، فكثيرا ما كان ضيق ذات اليد وقلة النقود تحول بيني وبين ما أشتهي، والله تعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله من بعد عسر يسرا. رأي في الموالد. ولي رأي في هذه الموالد أقوله بعد تأمل طويل وتحليل لهذه الظاهرة الشعبية المنتشرة في أكثر العالم الإسلامي، وأرجو ألا يغضب هذا الرأي إخواننا المتشددين في أمر الموالد، الذي أراه أن هذه الموالد ليست إلا مهرجانات شعبية وأفراحا عامة للجماهير تنفس بها عن ذاتها وتعبر بها عن مشاعرها وتعطي أنفسها إجازة من عملها المضني طوال العام الذي تكد فيه اليمين ويعرق الجبين لتمرح وتلهو مدة أسبوع من الزمن. ونظرا لأن مجتمعاتنا مجتمعات دينية وكل شيء في حياتها موصول بالدين، فقد مزجت هذه المهرجانات بالدين وأضفت عليها طابعا دينيا أو شكلا دينيا أو عنوانا دينيا، وهي في الحقيقة مهرجانات دنيوية محضة، وكل ما فيها دنيا مرح ولهو ولعب وأسواق وبيع وشراء. فلو قيل عن مولد السيد البدوي مهرجان طنطا السنوي الشعبي لكان هذا القول حقا، ولعبر عن واقع الحال بصدق. وكذلك يقال عن مولد الدسوقي مهرجان دسوق السنوي، وكذلك مولد قريتنا مهرجان صفط تراب السنوي الأول والثاني. واعتقادي أن 99% من الذين يذهبون إلى هذه الموالد لا يخطر في بالهم فكرة التعبد لله تعالى بالذهاب إلى المولد، ولكن الدافع لهم هو الفسحة والترويح والترفيه. وفي هذه الحالة ينبغي أن نضبط هذه الموالد بما نضبط به كل المهرجانات الشعبية الكبرى، من حيث الإعداد وحسن التنظيم والمحافظة على الصحة والنظافة ورعاية الآداب العامة وحماية عوام الناس من النصابين إلى غير ذلك مما لا بد منه في مثل هذه التجمعات الكبيرة درءا للمفاسد وجلبا للمصالح. مواسم دينية في القرية. وكان من تأثير الدين في القرية وأهلها أن هناك عدة مواسم سنوية يحتفل الناس بها، تذبح فيها الذبائح ويوسع الناس فيها على أنفسهم وأسرهم. فقد كانت القرية لا تذبح فيها الذبائح وتباع اللحوم بشكل واسع إلا في يوم الأربعاء من كل أسبوع، وهو موعد سوق القرية، وذلك باستثناء أيام هذه المواسم المعروفة. أول هذه المواسم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم من كل عام. وقد روي في هذا حديث ذكره الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، يقول: من وسع على عياله في عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال المنذري: وقد قال بعض العلماء المتقدمين جربناه فوجدناه صحيحا، ورد عليه بعض المحققين أن الأحاديث لا تصح بالتجارب، وقد ذكر ابن تيمية أن الحديث موضوع. وفي ظني أن هذا الحديث وضعه بعض أهل السنة ردا على ما يصنعه الشيعة عادة في هذه المناسبة من نياحة وعويل وضرب للصدور إلى حد إسالة الدماء، من أجل استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء في ذلك اليوم. فاعتبروا هذا اليوم يوم حزن وحداء، فقاومهم غلاة أهل السنة واعتبروه يوم احتفال وتوسعة، وكلا الأمرين مرفوض. كل ما جاء في عاشوراء هو الترغيب في صيامه، وكذلك في صيام اليوم التاسع من قبله. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عنه، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل. فقال لهم: نحن أولى بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه. المولد النبوي. ومن المواسم السنوية يوم المولد النبوي، وقد اشتهر أنه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وقد جرت عادة القرية بالاحتفال بهذا الموسم ابتداء من أول ربيع، حيث تنصب الزينات وتضاء المساجد وتقرأ قصة المولد كل ليلة، وتوزع الحلوى والشربات إلى أن تأتي الليلة الكبيرة ليلة الثاني عشر، فيكون الاحتفال بها أكبر والتجمع أعظم والحلويات أكثر وأكثر. وكنا ونحن صغار نفرح بهذه المناسبة وما يوزع فيها من حلوى وشربات، وما نسمعه من شيخ المسجد كل ليلة من قصة المولد المكتوبة بشكل مسجوع، والتي تتلى بطريقة منغمة وفيها فقرات يفصل بينها بدعاء يتلى ملحنا بطريقة جماعية، وصيغته: اللهم عطر قبره بالتعظيم والتحية واغفر لنا ذنوبنا والآثام. وكان هناك قصتان أو كتابان مشهوران لقراءة المولد، أحدهما مولد المناوي والآخر مولد البرزنجي. وقد عرفت بعد ذلك أن معظم ما يذكر في هذه الموالد من أحداث وقصص لم يصح به حديث ولا قام عليه دليل من عقل أو نقل، سواء ما حدث في حالة حمله صلى الله عليه وسلم وما حدث عند ولادته. وكان خيرا من هذا لو ذكرت جوانب صحيحة من سيرته صلى الله عليه وسلم، أو جوانب من عظمة شخصيته مما فيه أسوة للناس، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب.
وقد عرفت بعد نضجي وتجوالي في العالم أن المسلمين في آسيا وإفريقيا وفي أوروبا وغيرها من أقطار العالم يحتفلون بالمولد النبوي، ويعدون ذلك من باب المحبة والتكريم والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاء ببعض حقه على أمته. وقد انقسم العلماء إزاء هذه القضية إلى طرفين وواسطة، أولهم ينكر هذه الموالد ويرفضها رفضا كليا، وحجته أنها من المحدثات، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن الرسول وأصحابه لم يفعلوا ذلك ولا دعوا إليه ولا شرعوه، وأنه من محدثات الفاطميين الغلاة الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. والطرف الثاني، ويمثل أغلب المسلمين، يرون ذلك مظهرا من مظاهر الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون على ذلك بأنه من باب ذكر النعم، وقد قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وتكرر هذا في القرآن. ولا شك أن ميلاد الرسول نعمة، أو هو من لوازم النعمة، وهي بعثته صلى الله عليه وسلم. كما أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين وحرصه على ذلك فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأشار إلى أهمية الولادة في ذلك اليوم، مما يوحي بتعظيم يوم ولادته. وهؤلاء يقرون المولد بعجره وبجره وما يشتمل عليه من مبالغات وخرافات. والرأي الثالث وهو الوسط بين هذين الأمرين، وهو انتهاز هذه المناسبة وكل المناسبات الإسلامية المتعلقة بالسيرة النبوية، مثل هجرته عليه الصلاة والسلام وإسرائه ومعراجه وغزوة بدر الكبرى وفتح مكة وغزوة خيبر ونحوها من المناسبات والذكريات المحمدية، انتهازها للحديث عن السيرة المحمدية وعن الرسالة الإسلامية وربط الناس بهما وتقديم صورة مشرفة عن سيرة محمد وعن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما لا ريب فيه أن الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان في خير قرون الأمة لم يحتفلوا بالمولد ولا بغيره من الذكريات المحمدية، ربما لأنهم لم تكن لهم حاجة إلى ذلك، فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا في ضمائرهم، حاضرا في حياتهم، حبه في قلوبهم، وسيرته نصب أعينهم، وسنته ماثلة لهم. حتى إن أحدهم عندما حضره الموت وسمع امرأته تقول وكرباه، فقال لها: بل قولي وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وقال سعد بن أبي وقاص: كنا نروي أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم السورة من القرآن. فلما بعد العهد وخبت جذوة الشوق والحب وقل نصيب الناس من استحضار الأسوة النبوية، ربما أصبحوا في حاجة إلى ما يذكرهم بالرحمة المهداة والنعمة المسداة بالبشير النذير والسراج المنير صاحب الخلق العظيم والمبعوث بالرسالة الخالدة وبالرحمة العامة، ليتمم مكارم الأخلاق ويكمل الله به الدين ويتم النعمة على المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومما يؤكد هذا في عصرنا أن الناس أمسوا يحتفلون بميلاد ملوكهم ورؤسائهم وعظمائهم، بل كثيرا ما يحتفلون بميلاد أولادهم، بل بميلاد أنفسهم. فلماذا لا يحتفلون بمولد من أنقذهم الله تعالى على يده وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط مستقيم؟ فإذا حولنا احتفالات هذه الموالد إلى ندوات أو مؤتمرات سنوية للحديث عن الرسول العظيم وشخصيته وسيرته ورسالته، فقد كسبنا من وراء ذلك كسبا عظيما، وأبلينا في سبيل دعوة الإسلام بلاء حسنا.
منصة فاستمع للكتب الصوتية.
ليلة الإسراء والمعراج. ومن المواسم السنوية الاحتفال في أواخر رجب من كل عام بذكرى الإسراء والمعراج ليلة 27 منه. ورحلة الإسراء هي الرحلة الأرضية التي ذكرها القرآن وافتتح بها السورة التي سميت باسم هذه الذكرى الإسراء، وقال فيها ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد ربطت هذه الآية بين مبدأ الإسراء ومنتهاه، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، لحكمة استشرفناها بعد ذلك، ليرتبط المسجدان المقدسان في ضمير المسلم ويؤمن بأن من فرط في أحدهما يوشك أن يفرط في الآخر. وأما المعراج فهو الرحلة السماوية التي ابتدأت من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، كما قال شوقي: حتى ارتقيت سماء يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي. وهي التي أشار إليها القرآن في سورة النجم: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه الليلة ليس لها مراسيم معينة، ولا تقرأ فيها قصة، وليس فيها صيام ولا قيام، إلا ما فيها من التوسعة بطيب الطعام والشراب. وشهر رجب ليس فيه شيء غير هذه الليلة، على أنها غير مؤكد وقوع الإسراء فيها، إذ لم يكن الصحابة يهتمون بهذه التواريخ، خصوصا أنه لم تشرع فيها عبادة، لا صيام ولا قيام ولا ذكر معين. كل ما جاء في شهر رجب أنه واحد من الأشهر الحرم التي نوه الله بها في كتابه، في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة مع المشركين، ونزل فيه قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. وقد جاء في الحديث الحث على صيام الأشهر الحرم بصفة عامة، ولم يثبت في شهر رجب بصفة خاصة شيء، وإن كان الوضعون قد وضعوا أحاديث في فضل رجب وفي أول ليلة منه، وابتدعوا صلاة فيها سموها صلاة الرغائب، وهي صلاة مكذوبة على رسول الله كما بين المحققون من العلماء. وشاع بين الناس حديث طالما سمعته في صبايا من خطيب مسجدنا: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، وهو حديث غير ثابت. وشاع بين الناس المثل القائل: لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، ولم يثبت في صيام رجب خاصة إلا أنه من الأشهر الحرم. ومع هذا وجد في قريتنا من كان يصوم رجب كله، وشعبان كله، ورمضان كله بالطبع، والأيام الستة عقب عيد الفطر. وكانت جدتي أمي رحمها الله من هذا النوع من الناس، وكانت تعتبر عيدها يوم 8 من شوال، بعد أن تكون قد صامت الأشهر 3 والستة أيام البيض كما يسميها المصريون، ولا أدري لماذا سموها بيضا وهي في أول الشهر وليست وسطه. والمعروف أن الأيام البيض هي الأيام القمرية في وسط الشهر، والخليجيون يسمون أيام شوال الستة الصبريات، وأحسبها مأخوذة من الصبر باعتبار أن الصوم نصف الصبر. وصيام الأشهر الثلاثة متصلة لم تثبت بها سنة عن الرسول الكريم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا من اتبعهم بإحسان. وكان أكثر شهر يصوم فيه الرسول بعد رمضان هو شعبان، ولكن الصحيح أنه لم يصمه كله، بل لم يصم شهرا كاملا غير رمضان. أما شهر رجب فلم يثبت عنه أنه صامه أو صام فيه أياما بخصوصها. والمطلوب في العبادات أن نقف عندما ورد، فالأصل في العبادات وشؤون الدين التعبد والاتباع، والأصل في شؤون الدنيا الابتكار والابتداع، وهذا ما كان عليه سلف الأمة في خير القرون وأزهى العصور، اتبعوا في أمور الدين وجددوا وابتكروا في أمور الدنيا. فلما ساء حال المسلمين وتراجعت مسيرتهم وحضارتهم، عكسوا الآية فاخترعوا وابتدعوا في أمور الدين، وجمدوا وقلدوا في أمور الدنيا، فأضاعوا الدين والدنيا معا.
نظام الحياة اليومي. كان نظام الحياة اليومي في القرية مرتبطا بالصلوات الخمس ومنضبطا بها، فقد كان الناس ينامون عادة بعد صلاة العشاء، لا يعرف عامتهم السهر إلا في مناسبات خاصة كالأعراس، فقد يسهرون قليلا للغناء للعروسين، وخصوصا في بيت العروس المرأة قبل الزفاف. ويستيقظ الناس مبكرين لصلاة الفجر، وبعد أن يتناولوا شيئا من الطعام يذهبون إلى حقولهم مع شروق الشمس مرددين قولهم: البركة في البكور، أخذا من الحديث الشريف: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فهم يتناولون الصباح طاهرا نظيفا قبل أن تلوثه أنفاس العصاة الذين ينامون عادة إلى الضحى أو الظهر، وبعد صلاة الظهر يتناولون ما تيسر لهم من الغداء، قد يحملونه معهم في مناديلهم، وقد تأتي به إليهم نساؤهم أو أبناؤهم، ثم يخلدون إلى شيء من القيلولة تحت الشجر إذا كانوا في الحقل أو في المنزل إذا كانوا في البيت، وقبيل المغرب يعودون إلى بيوتهم ليصلوا المغرب في المسجد، ثم يعودون إلى البيت ليتناولوا العشاء، وهو الوجبة اليومية الرئيسية التي يجتمع عليها غالبا جميع أفراد الأسرة، ثم يصلون العشاء في المسجد ليستعدوا للنوم. الاهتمام بالقرآن والصدقة. وكان من تأثير الدين في أهل القرية اهتمامهم بالقرآن الكريم وحفظه، وكان في القرية 4 كتاتيب: كتاب في غرب القرية الشيخ دسوقي، وكتاب في شرقها الشيخ نور الدين، وكتابان في وسطها كتاب الشيخ حامد وهو كتابي الذي تعلمت فيه، وكتاب الشيخ يمان مراد. وكان في القرية نحو 100 حافظ للقرآن أو أكثر. وكانت تقام في المساجد حلقات للقرآن الكريم يوم الجمعة في مسجد سيد عبد الله، أو يوم السبت في مسجد المتولي وهو مسجدنا، وتسمى السبتية، ويهيئ الناس له متطوعين صواني العشاء والأرز باللبن. ويعتقد الناس أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كل يوم يكون كالبيت الخرب، ولذا كانوا يرتبون أحد القراء ليمر كل يوم بالبيت ويقرأ ربعا من القرآن، يكون رحمة للأموات وبركة على الأحياء، ويعطونه في كل موسم حصاد ما تجود به أنفسهم من القمح أو الذرة. وكانوا يعتقدون أن كل بيت لابد أن تخرج منه كل يوم صدقة يسمونها حسنة، ويأسفون إذا لم يمر سائل في يوم يطلب حسنة ويخرجونها مضاعفة في اليوم التالي. وأكثر ما تكون الحسنة رغيفا من الخبز، فقد كانت النقود عزيزة والجود من الموجود. وبعض الناس يعطون أكثر من حسنة، وآخرون يعطون حسنة واحدة كل يوم. ولهذا لو جاء سائل بعد آخر قالوا للثاني: طلعت، يعني جئت بعد فوات الأوان. والغالب أن الذين كانوا يسألون من حاجة، وقليل منهم من احترف السؤال والتسول. المعاصي في القرية. وكانت المعاصي قليلة في القرية، أعني الكبائر، أما الصغائر فقلما يسلم منها أحد، وهي على كل حال يكفرها الصلاة والصيام والصدقة وسائر الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، سورة هود، كما تكفرها المصائب التي تنزل بالمسلم من النصب والوصب والغم والحزن والأذى، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه. بل ذكر القرآن أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، سورة النساء. وربما وقعت الكبيرة في السر، ولكن المعاصي إذا استتر الناس بها لم تضر جماهير المجتمع، إنما تضر وتؤذي حقا إذا شاعت واشتهرت وتبجح بها مرتكبها، كما في الحديث الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قد يوجد الزنا ولكن في خفية وإسرار، ولا يجاهر به إلا فاجر أو فاجرة. ولم تكن الخمر معروفة في القرية، ولا يعرف بها أحد من أهل السكر، وقد وجد بعض الناس يستعملون الأفيون، ولكن المخدرات الأخرى لم تكن معروفة. وقد سمعت في صبايا عن رجل قبضوا عليه لأنه يتعاطى الهيروين، وهي أول مرة أسمع فيها هذه الكلمة، ولكن جريمة القتل كانت تقع بين الحين والحين، قتل الغيلة من أجل صراعات بين العوائل بعضها وبعض، وهي عادات جاهلية، وأحيانا تستأجر العائلة من يقتل غريمها، وقد تستفحل هذه الخصومات فتفضي إلى فساد كبير من سم البهائم وقلع الزرع وإحراق المنازل وغير ذلك من ألوان الفساد في الأرض. خلل في الفهم والسلوك. ومع هذا الاستغراق في الجانب الديني كان هناك خلل كثير فيه، خلل في الفهم والتفكير وخلل في السلوك والعمل. كان تصوف القرون الأخيرة هو الغالب على تفكير العامة، بما فيه من سلبيات يعرفها الدارسون مثل الجبرية في العقيدة، حتى يكاد الإنسان يكون مسيرا لا مخيرا، ومثل الشركيات التي شابت التوحيد مثل التبرك بالأحجار واستخدام التمائم والأحجبة والمبالغة في تعظيم الأولياء والصالحين والطواف بقبورهم كما يطاف بالكعبة والنذر لهم، ومثل الذهاب إلى الكهنة والعرافين والمنجمين والرمالين وأمثالهم ممن يدعون أنهم يكشفون أستار الغيب، ومثل الخرافات التي انتشرت عن السحر والجن والعفاريت. ومما لاحظته من قديم ولا زلت ألحظه إلى اليوم أن الناس عندما يخفقون في أمر كأن تخفق المرأة في المحافظة على حب زوجها لها أو يخفق الرجل في الاحتفاظ بقلب امرأته، لا يفتش أحدهم فيما عسى أن يكون قد قصر فيه وأهمله من سنن الله، بل يحمل هذا الإخفاق والفشل على عمل سحري عمل له من قبل حساده وخصومه، وهذا تفسير مريح يعفي الإنسان من تحمل أي مسؤولية ويعلق الوزر على هذا السبب أو هذه الشماعة السحر والعمل. ومثل ذلك كثير من النساء المصابات بأمراض عصبية معينة وبعض تشنجات، ويدعين أن عفريتا ركب إحداهن، وهكذا تذهب إلى الكاهن أو الساحر أو الدجال ليزعم لها أن جنا ركبها وأنها في حاجة إلى وصفات كذا وكذا. ومن هذه الوصفات إقامة ما يسمى الزار، وهي حفلة رقص وغناء وموسيقى، فيخرج الجني أو تساعد على إخراجه من جسد المرأة، وكل هذه نفقات وتكاليف باهظة تتحملها المرأة إن كانت ذات مال أو يتحملها زوجها المسكين، وهي لا تكاد تنتهي، فمن حفلة إلى حفلة ومن دعوة إلى دعوة ومن مطلب إلى آخر حتى ينفد آخر ما عند المرأة. ولذا قال القائل: ثلاثة تشقى بهن الدار، العرس والمأتم والزار. كما أن هذه الحفلات لا تتقيد بضوابط الشرع في شيء، ففيها الاختلاط وفيها المجون وفيها التبرج، وبعضهن يذهبن إلى بعض المشايخ ليقرأ عليها تعويذات معينة ليخرج من جسدها العفريت الذي يسكنها. والمعتاد أن المرأة يسكن جسدها جني، أما الرجل فيسكن جسده جنية. وكان شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ينكر هذا الهوس، وقال للرجل الذي جاءه يشكو إليه وقال له: أنا مسكون. فقال له: وما سكنك؟ قال: جني. قال له: لماذا لم تسكنه أنت وأنت ما شاء الله شحط طويل عريض؟ ولماذا لم يسكن هذا الجني الخواجات في أوروبا وأمريكا؟ قلت له مرة: يا مولانا، يبدو أن العفاريت استضعفت المسلمين فاختلت رؤوسهم أو نفوسهم، كما أن المستعمرين من قبل استضعفوهم فاحتلوا ديارهم. وإني لأعجب حقا كيف يسلط الله الجني على الإنسان إلى هذا الحد الذي يتحكم فيه ويدخل في بدنه ويتصرف فيه وينطق على لسانه ويصبح الإنسان مسخرا له. فأين كرامة الآدمي الذي قال الله فيه: ولقد كرمنا بني آدم، سورة الإسراء؟ وهل هذا هو خليفة الله في الأرض الذي قال الله في شأنه: إني جاعل في الأرض خليفة، سورة البقرة؟ وإذا كانوا يحتجون بقوله تعالى في شأن آكل الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سورة البقرة. فالمس لو فسرناه تفسيرا حسيا دنيويا ماديا غير ما يزعمه هؤلاء من ركوب الشيطان للإنسان وسيطرته عليه وتصرفه فيه، أو لما يفسر به المس ما كان على نحو ما جاء على لسان أيوب عليه السلام: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والمس هنا ضرب من الوسوسة والدعوة لإغراء الإنسان وإغوائه، وليس للشيطان سبيل على الإنسان أكثر من هذا، كما قال كبير الشياطين يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، سورة إبراهيم. وقد كان حديث أهل القرية عن الجن والعفاريت والغيلان ونحوها والقصص التي تحكي عن ظهورها في الليل لفلان وفلانة، كان هذا الحديث يملأ قلوبنا رعبا وخوفا، حتى إن أهل حارتنا كانوا يحكون عن عفريتة تظهر بالليل قبل الفجر، اسمها أم جلاجل، وهي تسكن في بدروم المدرسة التي نتعلم فيها بالنهار، وهو عبارة عن دورة مياه، ويقول أهل حارتنا إن هذه الجنية ظهرت بالليل لفلان وفلان، وهذا ما يجعلني من بعد صلاة المغرب عندما أمر على هذه المدرسة أركض ركضا وأجري كالريح خوفا من أن تطلع علي أم جلاجل، وكلها تهاويل وخرافات. وكما عبر عن ذلك المثل: اللي خاف من العفريت يطلع له، أي حالته النفسية تخيل إليه أنه ظهر له العفريت، فيرى الكلب قد كبر حتى أصبح كالحمار أو البغل، والحقيقة أنه لم يزل كلبا. ومثل ذلك عفريتة المقتول تظهر لمدة 40 يوما، وهكذا. وهناك خلل في السلوك، وهناك عدد من الناس لا يؤدون الصلاة، صحيح أنهم مكروهون من الناس محتقرون من قبلهم، ولكنهم موجودون. كما أن كثيرا من النساء لا يعرفن الصلاة، ويعشن ويمتن ولم يركعن لله ركعة واحدة، مع أن أباءهن يصلون، وأزواجهن يصلون، وأبناءهن يصلون. وكان كثير من النساء في حارتنا لا يصلين لغلبة الجهل عليهن، حتى امرأة عمي ماتت دون أن تصلي، على حين كانت عمتي وخالتي جميعا محافظات على الصلاة. وأعتقد أن هذا كان من ثمرات حرمان المرأة من المسجد، فقد شدد الفقهاء في منع المرأة من صلاة الجماعة وصلاة الجمعة في المسجد خوف الفتنة، على الرغم من أن المرأة في عصر النبوة كانت تؤدي الصلوات الخمسة في المسجد حتى العشاء والفجر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، متفق عليه. ولكن كلمة قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنكارا على بعض نساء زمانها، إذ قالت: لو علم رسول الله ما أحدثنا بعده لمنعهن من الخروج. فكانت هذه الكلمة تكأة للفقهاء في منعها، وكان الفقهاء في بعض الأزمنة يمنعون المرأة الشابة ويسمحون للكبيرة، ثم جاء الفقهاء المتأخرون ومنعوا الشابة والعجوز، وقال قائلهم: لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. والعجيب أنهم قالوا تصلي في بيتها، وعلى أبيها أو زوجها أن يفقهها في الدين، ولكن إذا كان الأب أو الزوج نفسه في حاجة إلى من يعلمه أو يفقهه في الدين، فكيف يفقه غيره؟ وفاقد الشيء لا يعطيه، وقد ظل من كانت العميان تهديه. الجانب الاقتصادي في القرية: كانت الأشياء في قريتنا في الثلاثينيات من القرن العشرين، وهي التي بدأت فيها أعي ما حولي، رخيصة جداً. كان المليم 1/10 من القرش صاغ عملة متداولة له قيمة، يأخذه الطفل الواحد الذي يكون أبوه في سعة ويسر مصروفا له، فيشتري به من الحلوى ما يشبعه، وكنت أشتري به الطعمية فيكفي لإفطاري أو عشائي. وفي بعض الأحيان أخذ مع المليم بيضة لبائع الطعمية وهو صانعها أيضا، فيعمل لي بالبيضة عجة، ويكون هذا من الرفاهية. بل كان هناك نص المليم يسمونه 20 خردة، ولا أدري ما الخردة هذه، وكانت تستعمل ويشترى بها إما وحدها أو كسرا مع الملاليم. وكانت هذه الملاليم تصنع من النحاس، فتظهر أول ما تظهر لامعة براقة ثم تنطفئ بالاستعمال. وكان هناك عملة بمليمين يسمونها النكلة، وعملة أخرى بمقدار مليمين ونصف يسمونها 20 تعريفة، ثم نصف القرش ويسمى قرش تعريفة، ثم القرش صاغ وهي عملة محترمة، وهذه العملات كلها من النيكل الأبيض. ثم تأتي عملة بقرشين صاغ وهي عملة صغيرة من الفضة، وتسمى في عرف الناس نصف فرانك، إذ الفرانك وهو عملة فرنسية كان يقارب 4 قروش، وهناك 5 قروش و10 قروش وتسمى البريزة، و20 قرشا وتسمى الريال، وكلها عملات فضية. وبعد ذلك الجنيه وهو عملة ورقية، ولم يكن هناك عملة ورقية إلا الجنيه ومضاعفاته 5 و10 جنيهات، ولم تكن هناك عملة أكثر من 10 جنيهات، ولم أدرك عصر الجنيهات الذهبية. والذي أذكره في تلك الفترة أن العملة كانت قليلة جدا بين الناس، ولا يكاد يجد النقود في جيبه إلا الموظف الذي يقبض راتبه كل شهر، أما الفلاح فلا يكاد يجد النقود إلا عندما يبيع القطن أو يبيع القمح أو الذرة، وهو لا يبيع منها إلا ما فاض عن قوت العائلة. فالناس يخزنون أقواتهم من القمح خاصة في زواليع يصنعونها من الطين ويضعون فيها القمح أو الغلة كما يسمونها ليقوها من التسوس. وأذكر أن فلاحا تخاصم مع جار له كان موظفا ببلدية المحلة، ويتقاضى راتبا كل شهر مقداره جنيه مصري واحد، فقال له الفلاح: من حقك أن تتطاول علي ما دمت تعمر جيبك في أول كل شهر بجنيه مصري كامل؟ ورد عليه الآخر قائلا: أعوذ بالله من الحسد، يا ناس يا شر، كفاية قر. وكثيرا ما كان الناس يشترون حاجاتهم بالبيض أو بالذرة ونحو ذلك لعزة النقود بينهم، وكثيرا ما كانوا يدفعون الأجرة لبعض الناس من الحبوب ونحوها من المزروعات، مثل الحلاق أو المزين كما كان يسمى، فهو يأتي إلى البيوت ليحلق لأفراد العائلة بصفة دورية كل شهر أو أسبوعين أو أسبوع حسب الاتفاق، ويدفعون له في موسم القمح وفي موسم الذرة. وكذلك القارئ الراتب الذي يأتي كل يوم إلى البيت ليقرأ فيه ربعا من القرآن أو ما تيسر له، يأخذ أجره من حصاد كل موسم. حتى الشحاذون كانوا يأخذون صدقتهم من الطعام وخصوصا الخبز، ولا يطمعون أن يعطوا نقودا، فهي لم تكن ميسورة لعموم الناس. وكان فقيه الكتاب يأخذ من أولياء تلاميذه من المواسم الزراعية أيضا، فضلا عن قرش التعريفة الذي يدفع له كل أسبوع. كانت الحياة الاقتصادية تقوم أساسا على الزراعة، فلو أصابت الزراعة آفة مثل الدودة التي كانت تأكل القطن أحيانا وتدع أرضه سوداء، ففي هذه الحالة تكون السنة سوداء على الناس، ولا سيما المستأجرين للأرض منهم الذين يطالبهم المالكون بأجرتها وهم لم يحصلوا منها نقيرا ولا قطميرا. وكان ملاك الأرض متجبرين على الفلاحين، لا يرحمونهم في تلك الحالة، ويراعون ما نزل بهم من جوائح، بل يطالبونهم أن يدفعوا. المهم أنهم سلموهم الأرض، ولا عليهم أنتجت أم لم تنتج. وأقصى ما يفعله الرحيم منهم أن يقسط الأجرة على 10 سنوات. وهذه المشاهد التي رأيتها في القرية هي التي جعلتني أرجح المذهب الذي يمنع إجارة الأرض البيضاء بالنقود، وأفضل عليها المزارعة التي يشترك فيها الطرفان في المغنم والمغرم. فإن كان ولا بد من الإجارة فلتكون مصحوبة أو مشروطة بوضع الجوائح إذا نزلت الزارع. كان الغنى في القرية يتمثل في ملكية الأرض الزراعية، وهي التي يسميها الناس الأطيان، جمع طين، فبقدر ما يملك من هذا الطين يكون غناه. وفي قريتنا أرض مملوكة لبعض البشوات مثل أرض رياض باشا، وبعضها مملوكة لآل خضر من أعيان البلد ولآل نوير من أعيانها أيضا، أو لبعض الأعيان من بلاد مجاورة مثل أرض دبور وأرض البنكة، وله عزبة في قريبة من القرية تسمى عزبة البنك، وكان حول قريتنا عدد من العزب تتبع القرية، ومعظم أهلها يعملون مزارعين عند الملاك الكبار أو عمالا لهم، وملكية الأرض تعني ملكية عدد من المواشي والأنعام تدل على مقدار الثراء والنعمة، وكانت منازل الناس ومراتبهم في القرية تتفاوت علوا وهبوطا بمقدار ما يملكون من الأطيان، لأن الذي لا يملك الطين لابد أن يعمل مستأجرا لأرض غيره أو عاملا بالأجرة في أرض غيره، فكان رأس مال الفلاح أرضه وبهائمه، وأكثر الفلاحين يملك جاموستين أو جاموسة وبقرة وحمارة، لأن الحراثة تجره ماشيتان فهو محتاج إلى ثنتين لا واحدة، وكان موت الجاموسة يشكل مأتما عائليا لمن ابتلي به، فالجاموسة رأس مال لا يستطيع الفلاح بسهولة أن يعوضه، وأذكر في صغري أن أسرتنا ابتليت بذلك أكثر من مرة، ولا سيما في فصل الربيع، وكان الناس يعزونهم في تلك المصيبة، وكانت أطعمة الناس في عمومها من زراعتهم، فخبزهم الغالب من الذرة، وأحيانا من القمح، وكذلك الفطائر والقرص والعصائد والكنافة والكعك والبسكويت، ونحوها كلها من القمح، وكان الكعك وما تفرع عنه من الغريبة وغيرها لا يستعمل إلا في عيد الفطر وفي الأعراس خاصة. كان الخبز هو القوت اليومي والطعام الرئيس للناس، وأحيانا يكون الأرز، ولما ظهرت المكرونة بدأ بعض الناس يستعملونها على قلة، ولذلك يسمي الناس الخبز العيش أي الحياة، لأنه أساس معيشة الناس وحياتهم. وأما ما يطهوه الناس من إدام لهم فكان معظمه من نتاج الزراعة، البامية والملوخية والباذنجان والكوسة واللوبيا والرجلة والخبيزة ونحوها، وكلها من إنتاج مزارع القرية. ومن البقوليات المنتشرة الفول والعدس واللوبيا الجافة، وكان الفول يستعمل مدمسا ويستعمل بصارة ويستعمل نابتا ويستعمل طعمية ويؤكل أخضر بالجبنة ويطبخ أخضر أيضا، كما كان الناس يستخدمون الخضروات طازجة من الحقل، مثل الفجل والكرات والبصل والفلفل الأخضر والخس والسريس والجعضيض والطماطم والخيار والقثاء وغيرها. أما اللحم فلم يكن يعرفه معظم الناس إلا مرة كل أسبوع يوم الأربعاء، وهو يوم سوق القرية، حيث تكون معظم الذبائح من الجاموس الكبير، وهو لحم أكثر الناس، وبعضه من الصغير ويسمونه الكندوز، وأحيانا من البقر، وقليل من اللحوم يكون من الغنم، الظأن والمعز، ومن العجول الصغيرة البتلو. وكانت اللحوم لا تباع لجمهور الناس إلا يوم السوق، أما في خلال الأسبوع فكان بعض الجزارين 2 أو 3 يذبحون مرتين أو 3 للموسرين من أهل القرية، وفي العادة يذبحون الخرافة أو البتلو، وهي العجول اللبانية الصغيرة، وهي التي تذبح بعد 40 يوما من ولادتها في الغالب، ولحمها مميز وأغلى من غيره. وكان مما يقوم مقام اللحم السمك، اللحم الطري كما سماه القرآن، وكان أرخص من اللحم كثيرا، وأحيانا يصطاده الناس بأنفسهم من المساق والبرك، وخصوصا عندما يقل ماؤها. وقد اشتركت بنفسي في صيد السمك الصغير من القنوات الصغيرة مع زملائي، والسمك الذي يؤكل من الصيد يجد له المرء لذة لا يجدها في غيره من الأسماك، ولا سيما في ذلك الزمن الذي كان سمك النيل وما تفرع منه لا يدانيه سمك آخر في طعمه ولذته. وكان هناك أنواع من السمك الرخيص من الله به على الفقراء، يأتي في أقفاص من خارج البلد يسموه الشر، الآقة فيه بقرش صاغ وربما بنصف قرش، وكان بعض الفقراء لا يجدون اللحم حتى يوم الأربعاء، ويقول المثل عنهم: اللحم من العيد للعيد، والسكر في المرض الشديد. وكان الله تعالى يعوضهم عن البروتين الذي يجدونه في اللحم ببروتين آخر يجدونه في اللبن ومنتجاته، فهو غذاء يومي تقريبا. وأذكر في طفولتي أنه كان لي وعاء صغير أخذ فيه اللبن من ثدي الجاموسة أو البقرة، وأثرد فيه الخبز الجاف بعد أن أكسره وأدقه، فيصح تسقية باللبن. وأحيانا أفطر على اللبن الرائب، وكثيرا ما يخلط بشيء من القشدة والجبن، ويعتبر هذا ضربا من الرفاهية. كما كان كثير من الناس يستغنون عن شراء اللحم من السوق بذبح الطيور والدواجن التي يربونها في البيوت، مثل الدجاج والبط والإوز والحمام والأرانب. وكثيرا ما تذبح هذه الطيور عندما يطرأ على العائلة ضيف، فإذا لم توجد هذه الطيور كثيرا ما يصنع الناس الفطير المشلتت، يقدم مع العسل الأسود أو مع الجبن للضيف. وقد يقدمون فطير الذرة وهو شهي جدا إذا حشي بالجبن والقشدة وأكل ساخنا، وكأني أراه قد انقرض اليوم من الريف المصري. أما الفواكه فكان استعمال الناس لها قليلا، إلا الفواكه الرخيصة مما تنتجه أرض البلد من البطيخ البلدي والعجور، وأحيانا الشمام والجوافة وبلح أحمر ورطب والجزر والتوت والجميز، وهو فاكهة شعبية تشبه التين في شكلها، فيها قال الشاعر قديما: أما ترى السوق قد صفت فواكهها، للتين قوم وللجميز أقوام. أما التوت فقد كانت أشجاره منتشرة بعضها حول بعض البيوت، وكان في بيت إحدى خالاتي جنينة فيها شجرة توت، كنا نذهب إليها في موسم التوت لنتسلقها ونقطف من ثمارها، وكانت في غاية الحلاوة. وكان هناك عند بعض الحقول التي يزرعها عمي أشجار حول أرض تسمى أرض البنك. يبدو أن بعض البنوك الربوية قد حجز على هذه الأرض في مقابل ديون لم يقدر أصحابها على الوفاء بها، فكان حولها نحو 300 شجرة للتوت، وكنت أذهب مبكرا لأقطف من هذا التوت وأنتقي أكثره نضجا وسوادا، فأستمتع به فاكهة شهية بلا ثمن يدفع ولا حارس يمنع، وهذا من فضل الله على الفقراء. وقد بقيت هذه الأشجار حتى قطعت كلها أثناء الحرب العالمية الثانية لحاجتهم إلى الأخشاب وغلاء ثمنها في الأسواق. ومع ذلك فإن الفاكهة غير الشعبية تعتبر من النعيم الذي يبحث عنه الأغنياء يقدرون على تكاليفه، أما عامة الناس فحسب الواحد منهم رغيف يكفيه، وهدمة تستره، وبيت صغير يكنه. على أني قد من الله تعالى علي بأن جدي لأمي وخالي بعده كان من تجار الفاكهة المعروفين في منطقتنا، وكان هذا فرصة لي ولأولاد خالاتي لنشبع من الفواكه التي يحرم منها الكثيرون، ولعل هذا ما جعلني إلى اليوم مولعا بألوان كثيرة من الفاكهة، ولا يطيب لي الطعام بدونها، والشخص أسير ما تعود، كما قال المتنبي: لكل امرئ من دهره ما تعود. هذه صورة لأطعمة القرية في صباي، وأما مشاربها فقد كان الماء يستقى من ترعة البلد، يأتي به نساء القرية في جرار يملأنها ويحملنها على رؤوسهن برشاقة، ونرى الصبايا في البكرة أو في الأصيل يذهبن بجراتهن فارغات ويعدن بهن ممتلئات ويمشين بهن متبخترات. وكانت مياه الترعة خصوصا في أيام فيضان النيل تحمل كثيرا من الطين، فكنا يحككن الجرات بنوى المشمش فيرقد الطين ويصفو الماء. وبعض الناس يضعون الماء في الزير وهو يتسع لعدة جرات وفيه يرقد الطين ويبرد الماء، وكثير منهم يقطر الماء من الزير ويضع تحته وعاء يستوعب هذا الماء المرشح النقي فيشرب هنيئا مريئا. وكان الناس يستعملون القلل لتبريد الماء، وكانت هي أيضا ثلاجات الفقراء، تملأ وتوضع في صينية خاصة بها وتوضع في جهة بحرية شمالية، فتهب عليها الرياح الباردة فتبردها. وفي أيام النخاريق التي تهبط فيها مياه النيل إلى حد كبير، تجف ترعة القرية تماما، ويضطر نساء القرية وهن المسؤولات عن سقي كل عائلة أن يذهبن إلى البحر الكبير وهو بحر شبين ليملأن منه جرارهن، رغم بعد المسافة أكثر من 2 كيلومتر ذهابا ومثلها إيابا. كانت القرية بصفة إجمالية مكتفية بذاتها في اقتصادها، وتكاد تستغني عن المدينة تماما في طعامها وشرابها، ولكنها تحتاج إليها في ملبوساتها بصفة عامة. وإن كان في القرية نساجون ينسجون بعض البشوت أو البطاطين، وفي بعض القرى كانوا ينسجون بعض الثياب، وكنا نشتريها من هناك مثل قرية كوم النور بجوار ميت غمر. وكانت معظم الصناعات التي تفتقر إليها القرية موجودة فيها، ففيها النجارون، منهم نجار الساقية الذي يصنع الساقية لري الأرض، وكذلك الطنبور، وكذلك أدوات الزراعة المختلفة مثل المحراث والنورج والقصابية وغيرها، وهناك النجار الذي يصنع الأبواب والنوافذ والشبابيك، ولا سيما ذات الشيش المعروفة، وهناك تجار الأثاث الموبيليات مثل الخزائن، الدواليب واليوريهات ونحوها. وكانت الأسرة في ذلك الوقت من الحديد أو النحاس أو النيكل على حسب مراتب الطبقات لا من الخشب، إلا أن الملة وهي الألواح الخشبية التي توضع على السرير لتفرش عليها الحشايا المراتب كما يسمونها. وكانت تجارة الأثاث محدودة في القرية، إذ الغالب أن يذهب الناس إلى المدينة المحل الكبرى وهي مركز القرية ليشتروا منها متطلباتهم من الأثاث وكثير من حاجات الأعراس. وكان في القرية أكثر من حداد ليصنع الفؤوس والقواديم وأسلحة المحاريث وغيرها من الأشياء التي تحتاج إليها الزراعة، وبعض الأشياء التي يحتاج إليها الناس في البيوت مما لا يحتاج إلى تقنية عالية. وكان فيها عدد من البنائين المتقنين الذين يقومون بعمل المصمم والمقاول والبناء، وأحيانا يقومون بعملية الصلب وهو حمل السقف وما فوقه على أعمدة من الخشب لتغيير بعض الجدران التي أصابها العطب أو الخلل، حتى لا يحتاج إلى هدم البيت كله وبنائه من جديد. وكان زوج إحدى خالاتي من هؤلاء البنائين المجيدين، وكان هناك عدد من الخياطين الذين يخيطون للناس الجلاليب البلدية والإفرنجية، وخصوصا جلاليب الصوف أو الكشمير أو السكروتا، وهي نوع من الحرير الذي اشتهر لبسه بين الموسرين، ولا أدري أهو حرير طبيعي أم صناعي. ومن هؤلاء من اشتهر بخياطة العباءات التي تصنع من الجوخ أو الصوف ماركة الإمبريال، ويطرزونها بخيوط الحرير في أطرافها، ويلبسها أهل اليسار عادة في الأعياد والأعراس والمناسبات. وكان في القرية سمكري أو أكثر يلحم الأشياء المعدنية، وأكثر من مبيض للنحاس، وفيها من المهن من يصلح وبورات الجاز، وفيها من يصلح كوالين الأبواب، وفيها أكثر من إسكاف يصلح نعال الناس، بل فيها من يفصل أحذية للناس على قدر أقدامهم، وفيها من ينزح آبار صرف المراحيض إذا امتلأت ويسمى السرباتي، وفي أمثالهم الاسم جوهر والصنعة سرباتي، وفيها ميكانيكية يعملون في إدارة ماكينات الطحين أو ماكينات الري أو تصليح بعض الآلات كالبنادق ونحوها. قرية غير محظوظة. كانت قريتنا تعتبر من القرى الكبيرة من حيث تعداد السكان، ولكنها لم تكن محظوظة من حيث الخدمات المتاحة لمثلها من القرى، فلم يكن بها مستشفى، ولذلك كان أبناء صفط إذا أصيبوا بالأمراض المتوطئة المعروفة التي يبتلى بها أكثر المصريين مثل البلهارسيا والإنكلوستوما يذهبون إلى مستشفى قرية مجاورة بيننا وبينها نحو 7 كيلومترات، وهي قرية القرشية، وهي من القرى الراقية. وأذكر أني أصبت بالبلهارسيا في صباي، فكنت أذهب أنا ومجموعة من أهل القرية 3 مرات في الأسبوع إلى القرشية لعلاج البلهارسيا عن طريق حقن أو إبر نأخذها على الريق دون تناول أي طعام، وهي 12 إبرة. بل لم يكن للقرية محطة قطار، ولم تنشأ لها محطة إلا في أواخر 30s، ولذلك كان الناس يسافرون إلى المحلة الكبرى على الدواب غالبا إن لم تكن وجدت الأتوبيسات أو عن طريق التاكسي، وهو نادر وغال نسبيا على عموم الناس. أما السفر إلى طنطا فمن محطة محلة روح، وهي القرية المجاورة لنا من ناحية طنطا، وبيننا وبينها نحو 4 كيلومترات. وأذكر أن جدي لأمي كان تاجر فواكه، وكان تاجر جملة، وكان يشحن أقفاص البلح في قطار البضاعة من القرين بالشرقية أو من السنانية بجوار دمياط، وكنا نذهب أنا وأبناء خالتي ونحن صغار إلى محطة محلة روح لنستقبل هذه الشحنة مع جدي وخالي، ونحن مبتهجون بما نأكل من فاكهة بغير حساب. ولم يكن بالقرية ملاعب كمعظم قرى مصر، فكنا نلعب الكرة الشراب كما يسميها المصريون، ويعنون بالشراب الجورب. فالجوارب القديمة تؤخذ وتحشى بقطع الثياب البالية ونلعب بها في الطرقات والشوارع، فهذه هي ملاعبنا. وكان لنا أنشطة رياضية نمارسها وفق إمكاناتنا، كالتسابق في العدو وفي الوثب العالي أو الطويل، أو التدريب على القيام والقعود لتقوية الركب. أما السباحة فكانت محظورة علينا أو على معظمنا خوفا من الغرق.
منصة فاستمع للكتب الصوتية.
مستوى النظافة في القرية. كان مستوى النظافة العام في القرية متدنيا لتدني مستوى المعيشة العام لدى جمهور الناس، فكانوا يأكلون الخضروات الطازجة دون أن تغسل، ولهم مثل شائع في ذلك يقول: بالطين ولا غسيل البركة. وهذا صحيح، فإن الطين الطبيعي لا يضر كما يضر الغسل بماء غير نظيف مثل ماء البرك والمستنقعات. وكان كثير من البيوت لا يوجد فيها مرحاض، ويعتمد الرجال فيها على مراحيض المسجد، أما النساء فيقضين حاجتهن في زريبة المنزل. وكان المسجد فيه ميضاءة يتوضأ فيها الناس، ويغسلون من مياهها وجوههم وأرجلهم إلى الكعبين، ويتمضمض فيها ويستنشق، برغم ما قد يسببه ذلك من انتشار العدوى ببعض الأمراض، ولكن مذهب الشافعي يجيز ذلك بناء على حديث صح عنده: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وماء الميضاءة يبلغ قلتين أو أكثر، فلا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه. والحنفية لا يجيزون ذلك، ويشترطون أن يكون الماء أكثر من ذلك بكثير حتى يجوز الوضوء من ماء توضأ منه آخرون. ولهذا شجع المذهب الحنفي استعمال الصنابير، ولذا نسبت إليهم وسميت حنفيات. والحمد لله لقد كان في مسجد المتولي بجوار الميضة حنفيات، لكل حنفية كرسي يجلس عليه، وكنت لا أتوضأ إلا منها، وكنت أنفر بطبعي من استخدام الميضة. وكان في المسجد شيء آخر يشترك فيه الناس، وهو المغطس، وهو حوض عميق نحو 1 متر مليء بالماء يغتسل فيه الناس، وخصوصا عند صلاة الصبح، وفي الشتاء يكون كأنه عصير الثلج. وفيه آفتان: الأولى أن الجميع يغتسلون فيه، وقد يحمل أحدهم مرضا معديا فينقل العدوى إلى غيره. والإسلام أقر سنة الله في العدوى وقال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال: لا يريدن ممرض على مصح. الممرض صاحب الإبل المريضة. والمصح صاحب الإبل الصحيحة، فعند ورود الماء للشرب لا يجوز أن يخلط المريضة بالصحيحة حتى لا تعديها، وبهذا حافظ على صحة الحيوان كما يحافظ على صحة الإنسان. والآفة الثانية أن الناس كانوا ينظرون بعضهم إلى بعض وهم عراة، وهذا محرم في الإسلام، فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة الآخر ولو كان الجميع رجالا أو نساء. ولذا كان الناس في هذه الحالة يوصي بعضهم بعضا بغض البصر ويقولون لعن الله الناظر والمنظور. وأذكر أني بعد بلوغي وتعرضي للاحتلام ووجوب الغسل استخدمت هذا المغطس مرتين أو ثلاثا، ولكن كنت أنتهز الفرصة التي يقل فيها أو ينعدم رواد المغطس مثل وقت الضحى، ثم تعودت بعد ذلك أن أستخدم الطشت والإبريق في المنزل. وكان الماء في المسجد يأتي من جوف الأرض عن طريق طلمبة كبيرة تدار يدويا، وهي التي تغذي الجامع ويديرها خادم الجامع عم حجاز مراد، وقد يتطوع بعض الناس بمساعدته. وكثيرا ما كنت أفعل ذلك احتسابا وزكاة عن صحتي. كان المسجد مفروشا بالحصير، وكانت أرضيته من الإسمنت وليس من البلاطة، وكان يغسل كل جمعة استعدادا لصلاة الجمعة، ولم يكن فيه مكان للنساء، فلم أرى في قريتي امرأة دخلت المسجد للصلاة في حياتي، إلا ما كان من نساء يدخلن مسجد سيدي عبد الله ابن الحارث لزيارة القبر ولتوفية النذر. وكان في المسجد صندوق للنذور كما هو المعتاد في مثل هذه المساجد، وإن كانت موارده قليلة محدودة لا تبلغ عشر معشار صندوق السيد البدوي في طنطا. شدة الشتاء على أهل القرية. وكان الشتاء أشد على أهل القرية من الصيف، فالصيف يمكن للناس أن يتخففوا فيه وأن يناموا والأبواب مفتحة، ويقولون حصيرة الصيف واسعة، ولكن الشتاء يحتاج إلى تدفئة وثياب ثقيلة وأغطية ثقيلة، وكثيرا ما تمطر السماء فيهددوا سقوفهم بخرير الماء، وتمتلئ الطرقات والحارات والأزقة بالماء، ثم تصبح طينا ووحلا، لا يستطيع المرء أن يمشي فيه إلا بصعوبة وحذر مبالغة، أن تنزلق رجلاه فيسقط في الطين. ويصبح الذهاب إلى المسجد والكتاب والمدرسة والسوق صعبا للغاية، وكثيرا ما يحبس المطر الناس في منازلهم. كانت البيوت في القرية قليلة الأدوات، إذ لم يكن في البيت شيء اسمه المطبخ. مطبخنا هو الكانون، وهو أثفيتان أو حجران أو جانبان صغيران مبنيان توضع فوقه أواني الطبخ، وتوقد تحتها النار من الحطب ونحوه. وكانت الأواني من النحاس الأحمر الذي يبيض بالقصدير ويحتاج إلى إعادة تبييض بين الحين والحين، ويقوم بهذا حرفيون يسمونهم المبيضاتية، يمر على الناس وينادي أبيض النحاس. وكانت أهم أدوات البيت من النحاس حلل الطهي كلها كبيرة ومتوسطة وصغيرة من النحاس، والمقلة الذي يقلى فيه البيض والسمك والباذنجان ونحوها من النحاس، والمصفى من النحاس، والدست الذي يغلى فيه الماء من النحاس، والصواني التي يطهى فيها الطعام في الفرن من النحاس، وصينية القلل من النحاس، وطشت الحمام من النحاس، وحنفية الغسيل من النحاس، وصينية العشاء الكبيرة من النحاس، والمنقد أو الموقد الذي يستخدم للتدفئة في الشتاء من النحاس. ولهذا كان أهم ما تدخل به العروس حين تزف إلى زوجها هو النحاس، فلم يكن قد عرف الناس الألمنيوم أو الستانلستيل ونحوها. كما كان البخار أيضا له دور كبير في أدوات المنزل، وخصوصا فيما يدخل الفرن من الأطعمة مثل السمك ونحوه، كما أن الفخار لا يقوم غيره مقامه في حفظ اللبن بعد تعقيمه بطريقة عرفها الناس وتوارثوها عن طريق التطهير بالنار. مصيبة الموت. ومن أهم الأحداث المؤثرة في القرية مصيبة الموتى كما سماها القرآن، فقد رأيت الموتى يحدث من الأسى والحزن في الحياة المصرية ما لا يحدث في البلدان الأخرى مثل أهل الخليج الذي يمر الموت عليهم دون أن يحدث جراحا عميقة في القلوب والمشاعر. ويبدو أن المصريين ورثوا هذا من قديم من عهود الفراعنة، فهم يستقبلون الموت بالبكاء والعويل والصراخ، وأكثر ما يكون ذلك من النساء، وكثيرا ما ترتكب المخالفات الشرعية التي برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وكثيرا ما يستأجرون النائحات المتخصصات في تهيج مشاعر الحزن واستدرار الدموع والتأثير على عواطف النساء، وبخاصة أن كل إنسان في هذه الحالة يبكي ميته ويذكر مصيبته، كما قال الشاعر: وقالوا أتبكي كل قبر رأيته لقبر نوى بين اللوى والدكاتك، فقلت لهم إن الأسى يبعث الأسى، دعوني فهذا كله قبر مالك. وقد اعتاد أهل القرية أن ينصبوا العزاء 3 أيام، ثم بعد ذلك أيام الخميس الأول والثاني والثالث، ثم الخميس بعد 40 يوما، ثم هناك الذكرى السنوية، وهناك زيارة الميت كل يوم خميس وعمل الرحمة له، والرحمة هذه قرص تخبز لتوزع على الفقراء والمساكين في المقابر. ثم هناك بيات في المقبرة ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، وكانت عمتي تذهب إلى المقبرة ليلة العيد من أجل زوجها، وكذلك جدتي لأمي وتقول: أتركه وحده ليلة العيد؟ تعني جدي رحمه الله. وهذا ما جعل المقابر ليلة العيد كأنها سوق تباع فيها الحلوى وألعاب الأطفال والمأكولات وغيرها، وكنا ونحن أطفال نفرح بهذه الليلة، وربما كانت عندنا أهم من يوم العيد نفسه. وقد اعتاد النساء أن يلبسن الثياب السود على موتاهم الأقربين مثل الأب والابن والأخ والزوج ونحوهم مدة سنة كاملة، وهو مخالف للشرع الشريف الذي يحرم على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وكان بعض النساء إذا مات زوجها تترمل بعده ولا تتزوج، وبعضهن لا يتزوج إلا بعد سنين طويلة، على خلاف ما كان عليه نساء الصحابة، فقد كانت المرأة يموت زوجها شهيدا في سبيل الله فتتزوج بعد انقضاء عدتها ولا تجد في ذلك حرجا، كما تزوجت أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب بعد استشهاده من أبي بكر، ثم بعد وفاة أبي بكر تزوجت من علي وأنجبت من كل منهم رضي الله عنها وعنهم جميعا. وطالما أنكر علماء القرية على العوام هذه العادات التي اعتادوها في الموت وهي مخالفة لأحكام الشرع وآدابه، وكلما شاع التعليم وانتشر الوعي تغيرت هذه العادات بالتدريج. الفتوات. ومن الظواهر الاجتماعية التي تذكر في القرية ظاهرة الفتوات، ولكنها ليست مثل فتوات القاهرة القديمة التي تحدث عنهم نجيب محفوظ في روايته المعروفة، إنما هم رجال لهم نفوذ معنوي يرهبهم الناس ويظهرون لهم الاحترام لما لهم من أتباع من صغار المجرمين يعتبرون آلات في أيديهم يستخدمونهم عند اللزوم لتنفيذ ما يبتغون والانتقام ممن يريدون. وهؤلاء الصغار محسوبون عليهم ويعيشون في كنفهم، فهم الذين يتحملون عنهم مسؤولية أي فعل مخالف للقانون، والمدبرون الأصليون يخرجون منه كما تخرج الشعرة من العجين. ومن هؤلاء الفتوات من كانت هيبته بما يغدق من أموال على من حوله من هؤلاء المجرمين الصغار، وإن لم يستخدمهم في الشرور والجرائم، إنما يتعزز بهم ويتقوى بالتفافهم حوله حيثما ذهب أو جاء، وحيثما أظهروا له السمع والطاعة والامتثال لما يأمر به، فإشارته حكم وطاعته غنم. الجانب الثقافي في القرية. كان الجانب الثقافي في القرية ضعيفا، إذ لم يكن في القرية من أدوات الثقافة غير المدرسة الإلزامية والكتاتيب الأربعة والمساجد. لم تكن هناك مكتبة في القرية، وكان المتعلمون فيها أقلية وأكثرهم من خريجي الكتاتيب. وكانت الكتب التي يقرأها الناس إما أنها كتب وعظية في الرقائق يبيعها كتبيون متجولون، وأما من كتب القصص الشعبي مثل قصة الزير سالم وهو المهلهل ابن ربيعة عن مقتل شقيقه كليب وحربه الطويلة مع قبيلة بكر، وقصة أبو زيد الهلالي وسيرة بني هلال، ومنها قصة مرعي ويحيى ويونس أبناء أخت أبي زيد، وقصة الناعسة وغيرها، وقصص محلية صغيرة مثل قصة سعد اليتيم، وقصة أدهم الشرقاوي الذي قاوم الحكومة ليأخذ بثأر عمه. وكان بعض الناس يقتني قصة عنترة بن شداد العبسي وقصة سيف بن ذي يزن الملك اليمني، وكانت أشهر هذه القصص قصة بني هلال وأبي زيد، وكان الناس يحفظون أحداثها ويتناشد بعضهم أشعارها وهي مؤلفة بالعامية وممزوجة بالدين في صورة بسملة وحمدلة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة. وكانت المهرجانات الثقافية في القرية حين يستقدمون الشاعر ليحكي قصة أبي زيد على الربابة، ويلتف جل الناس في القرية حوله ليستمعوا إلى القصة في إعجاب وتأثر وتفاعل مع الأحداث. وكان الشاعر يقضي عدة ليال في حكاية القصة، ويقف في العادة عند مقطع مهم، كان يترك البطل أسيرا أو نحو ذلك من المآزق، على نحو ما يفعل الآن مخرجو المسلسلات الدرامية، ويبيت الناس مشغولين كيف يخرج البطل من مأزقه حتى يأتي الحل في الليلة التالية. ولم تكن في القرية السينما، ولا يعرف الناس التمثيل إلا من خلال عمل فني بسيط مكرر يقام في الأعراس اسمه الخيال، وقوامه رجل كوميدي من أهل القرية اسمه زهران، ومعه مساعدان يقدمون قصة اجتماعية مضحكة للناس تكاد تتكرر في كل عرس. وكانت جريدة الأهرام هي الصحيفة الوحيدة المعروفة في ذلك الوقت، وكان لا يقرأها إلا القليل جدا من أهل القرية، معظمهم من الأعيان القادرين على شرائها يوميا بنصف قرش أو قرش تعريفا. وحين ظهر الراديو في القرية أحدث ضجة في حياة الناس، ولم يكن عامة الناس يقتنونه، فقد كان ثمنه أكبر من طاقتهم. ولكن كان في القرية قهوة يسمونها القهوة الكبيرة، كان مستواها راقيا بالنسبة إلى غيرها من القهاوي، فهذه كان فيها راديو أو مذياع كما سماه المجمع اللغوي أو مجمع فؤاد الأول للغة العربية كما كان يسمى في ذلك الوقت. ولكن الناس لم يستخدموا كلمة المذياع، وظلوا يستخدمون كلمة الراديو كما ظلوا يستخدمون كلمة التليفون، ولم يستعملوا كلمة المسرة التي وضعها له المجمع. كان أبرز ما يهم الناس من الراديو نشرة الأخبار وسماع الشيخ محمد رفعت قارئ القرآن المبدع الذي كان له عشاق يترقبونه، وقل أن يجود الزمان بمثله. كان معظم المثقفين في القرية من خريجي الأزهر، وقليل منهم من دار العلوم ومن دار المعلمين، فقد كان الأزهر هو جامعة الفقراء، وأبناء الشعب الذين لا يملكون دفع رسوم التعليم العام الذي كان يكلف من يدخله كثيرا. أما الأزهر فكان التعليم فيه مجانا، بل ربما كان هناك أوقاف وقفت على طلبته أو بعضهم تعينهم على معيشتهم. وكان خريجو الجامعة في الغالب مقصورين على أبناء الأعيان من الخضارو أو النوايرة، وقل منهم من كان يجتاز كل المراحل حتى ينهي الجامعة. أما غير الأعيان فكانوا بعيدين عن التعليم العام لكلفته، إلا قليلا جدا منهم، ومن هؤلاء قريب لنا كان تاجرا وكان متزوجا من ابنة عمتي، وأصر على أن يعلم ابنه الأكبر في مدارس الحكومة على رغم ما يكلفه ذلك. كان أعظم مصدر للثقافة في القرية هو المسجد، ففيه تلقى خطبة الجمعة كل أسبوع وتلقى بعض الدروس، كما تنشط فيه الحركة الثقافية خلال شهر رمضان، فهناك درس بعد صلاة العصر من كل يوم، ودرس بين المغرب والعشاء وقبل صلاة التراويح. ولكن قيمة المسجد وروحه وجوهره إنما تتمثل في شيخ المسجد أو إمامه وخطيبه ومدرسه. وقد كان حظ مسجدنا القريب من بيتنا، وهو مسجد المتولي، وهو جامع كبير عريق سيئا في مطلع سباي، حيث كان خطيبه الدائم والمتطوع الشيخ أحمد مولانا الكبير، ثم ابنه الشيخ أحمد مولانا الصغير، يخطبان فيه من ديوان قديم مزجوع خطبا تقليدية معروفة موزعة على أشهر العام الهجرية، وتكاد تتشابه كلها في المواعظ والتذكير بالموت والقبر والآخرة والجنة والنار، والترغيب في عمل الصالحات والترهيب من فعل السيئات، وليس للخطبة موضوع محدد تعالجه.
منصة فاستمع للكتب الصوتية.
الفنون في القرية. كان للقرية فنونها الخاصة بها، الملونة بلونها، المعبرة عن طبيعتها وبساطتها وآلامها وآمالها. هناك فن الغناء، غناء الفرح والطرب، وغناء الحزن والألم. أما غناء الفرح والسرور فيتجلى ويبرز في مناسبات شتى، أهمها الأعراس، حتى إن المصريين يعبرون عن الأعراس بكلمة الأفراح. ولأهل القرية أغان وأهازيج جميلة بلغتهم العامية يعبرون بها عن فرحتهم، بعضها مما يشيع في بلدان مصر كلها تقريبا، مثل يا عروستنا يا لوز مقشر تعالي، وبعضها خاص بأهل القرية، حتى سمعت أن إحدى القرويات كانت تؤلف أغاني معينة يتغنى بها في المناسبات مع أنها أمية وكان عندها الحاسة الفنية أو الشعرية، ربما لو تعلمت لكانت شاعرة مسموعة. وهناك أغاني تقال في الاحتفال بالمولود عند ولادته، وخصوصا عند الاحتفال بمرور أسبوع عليه، ويسميه المصريون السبوع، ويوزعون الحلوى وتزغرد النساء، ويدقون للطفل الهون ويضعونه في الغربال، ويقولون له ما هو مشهور اليوم في الأغاني المذاعة، برجلاتك برجلاتك، يا سلام سلم على شرباتك، إلى آخر ما يقال. وهذا الاحتفال له أصل شرعي، وهو العقيقة التي تذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته. وهناك الاحتفال بختان الذكور، وهذا أيضا يظلون يحتفلون به قبل حدوث الحدث بنحو أسبوع، ويوم الختان تذبح ذبيحة أو يطهى الطعام وتوزع الحلوى، ولهم في ذلك أغنيات معروفة أيضا. وأعتقد أنهم ينطلقون في الاحتفال بهذا الختان باعتباره من شعائر الإسلام، ولهذا يحتفلون بختان الذكور ولا يحتفلون بختان الإناث، ولا سيما أنه يقوم على الستر. وكان الغناء شائعا في القرية في ألوان شتى، بين بائعي الفاكهة والخضروات وأمثالهم، حيث ينادون على سلعهم بأصوات منغمة، وكذلك بائع العرق سوس يغني ويضرب بالصاجات. وهناك البناؤون والفعلة يباشرون أعمالهم وهم ينشدون الأهازيج التي تهون عليهم أعمالهم، على نحو ما كان يفعله الصحابة وهم يبنون المسجد النبوي، ويقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهناك غناء المسحرات في شهر رمضان، حيث لكل ناحية مسحراتي خاص بها، وهو يمر بعد منتصف الليل على البيوت وينادي على رب البيت بالألحان، وقد يسمي أفراد الأسرة فردا فردا أو أهمهم. وأذكر مسحرات حارتنا وهو يقول يا عم أحمد قم اتسحر، لم أولادك واستغفر، كلوا واشربوا هناكم الله. وقد وجد في القرية مسحراتية فنانون يؤلفون الأناشيد والأغاني ثم يغنونها بألحانهم. وهناك فن المواويل، وهو فن يغني فيه الإنسان لنفسه أو لأصحابه من حوله، ويبدأ غالبا بمناجات الليل: يا ليل يا عيني يا ليلي. ومن المواويل ما يتعلق بالعشق والغرام، وكثيرا ما يكون مطلعها: قلبي عشق بنت بيضاء واسمها ليلى، أو سعدة أو لبنى، إلى آخره. وبعض المواويل يتضمن الشكوى من الحبيب أو سفره الطويل أو فراقه لأي سبب كان. ومما أذكره هنا موال مؤثر كان يغنيه بعض الناس بتأثر عميق، وفيه يقول: دق الهوى الباب، أنا قلت حبيبي جاني، ونزلت فرحان وخدت الباب في أحضاني، لما لقيت الهوى والباب كالذبين، رجعت أعيط وأعيد اللي مضى تاني. وبعض المواويل تتضمن الشكوى من تغير الأصحاب وتلونهم وسوء معاملتهم، ومنها هذا الموال: بالتبر ما بعتكم بالتبن بعتوني، في البحر ما فتكم على البر فتوني، أنا كنت شمعة في وسط البيت طفتوني، أنا كنت وردة على الخدين قطفتوني. ومن هذه المواويل ما يشكو من تقلب الزمان وتغير الأحوال على الناس، مثل هذا الموال: يا تاجر الود هو الود شجره قل، ولا سواق الود جفت وماءها اختل، أيام بنشرب عسل وأيام بنشرب خل، وأيام بنلبس حرير وأيام بنلبس فل، وأيام ننام على الفراش وأيام ننام على التل، وأيام بتيجي على أولاد الملوك تنذل. وكثيرا ما يغني الناس لأنفسهم، يبكون حظهم العاثر وظروفهم البائسة. وقد حكى الشيخ الغزالي رحمه الله ما سمعه من غناء عمال التراحيل الذين يحملون من قراهم في لوريات كما تنقل الأغنام والمواشي، وينقلون إلى قرى أخرى يعملون في مزارعها لجني القطن أو نحو ذلك، وهم يعيشون فيما يشبه الحظائر ويأكلون المش بدوده، معتقدين أن دود المش منه فيه، جاهلين أن سببه الذباب. ومما أذكره ما سمعته من أحد قريباتي وقد تعثر حظها في الزواج وتأخرت عمن هو أقل منها، ثم لما تزوجت لم يلبث زوجها أن توفي وهو شاب، فكانت تندب حظها وتنشد لنفسها: يا كاتب الخيبة أكتب وسمعني، يا هل ترى الخيبة ملهاش حدود يعني. الغوازي. ومن الفنون الدخيلة على القرية فن الرقص الشرقي الذي كان يفد إلى القرية ما بين الحين والحين في صورة الغوازي جمع غزية، وإن كان الصواب أن يكون مفردها غازية، ولكن كلمة غزية أخف على ألسنة العوام. كانت الغزية ترقص وتتلوى وهي كاسية عارية كما تتلوى الأفعى، وتنفث سمها كالأفعى، وهي بالفعل أشبه شيء بالأفعى: ناعم مسها، قاتل سمها. هذا الاسم الغوازي له دلالته، فهن يغزون القرية الهادئة الساكنة بهذا الفن الخليع، وقد شهدتهن في الصبا يقمن بحركات مثيرة للغريزة الجنسية مصحوبة بكلمات مكشوفة أشد أثراً، يؤدينها في صورة أغاني خفيفة، وبعض الموسرين ينثرون النقود بين أيديهن ويتنافسون في ذلك ليخصصنهم بالرقص أمامهم، وهن يمكثن في القرية بضعة أيام في الغالب مع من يصحبهن من بعض الرجال الذين يعملون معهن، ثم يرتحلن عن القرية وقد خلفن فيها من بذور الفساد ما خلفن، ويحمد الرجال الصالحون ربهم على ارتحالهن، وينشد من ينشد: إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. الجانب السياسي في القرية. لم يكن الناس في قريتنا في عهد صبايا مشغولين بالسياسة ولا مهتمين بشؤونها، وذلك لسببين: الأول انتشار الأمية بين الناس، والاهتمام بالسياسة يحتاج إلى قدر من الوعي ومتابعة القضايا العامة وقراءة الصحف ونحو ذلك، ولم يكن هذا ميسورا لأهل القرية، حتى لم يكن يقرأ صحيفة الأهرام إلا أناس يعدون على الأصابع. والسبب الثاني أن الناس كانوا مشغولين بلقمة العيش ومعركة الخبز، وهي معركة مريرة وطويلة، قوامها المعاناة والكدح من الفجر حتى غروب الشمس، حتى قالوا في أمثالهم: الدنيا أشغال شاقة آخرها الإعدام. والناس إنما يفكرون في السياسة حينما يحسون بشيء من الراحة وقدر من الفراغ، ليخرجوا من شأنهم الخاص إلى الشأن العام. وكان أمر الملك يجري حسب نظام الوراثة وحسب رغبات الإنجليز الذين احتلوا البلاد منذ أوائل الثمانينيات من القرن التاسع عشر، ولا دخل للشعب في اختيار الحاكم ولا عزله. وقد تغيرت ألقاب الحاكمين لمصر من خديوي إلى سلطان إلى ملك، والناس لا شأن لهم بذلك، إنما يشاهدون أثر ذلك في صورة الحاكم وما يكتب تحت صورته خديوي أو سلطان أو ملك. وخصوصا في العملة، فقد شهدت عملة باسم السلطان حسين، ثم أخرى باسم الملك فؤاد الأول، ثم أخرى باسم الملك فاروق الأول. وكان أول ما يظهر تغير العملة في المليم أصغر العملات وأكثرها شيوعا في ذلك الزمن. وكان الناس يذكرون عرابي وثورة عرابي ضد الخديوي، أو كما يسمونها هوجة عرابي، كما يذكر بعضهم بطش الإنجليز وعدوانهم الوحشي على المصريين في قرية دونشواي، ووقوف مصطفى كامل باشا ضد الإنجليز. وكان بعضهم يغني موالا في تمجيد مصطفى كامل الذي مات في عنفوان شبابه، كما كان بعضهم يذكر محمد فريد الذي خلف كامل في رئاسة حزبه ومقاومة الاحتلال الإنجليزي، والذي نفي خارج مصر ومات في منفاه رحمه الله. ومما أذكره وأنا صبي أنه كلما مرت طائرة فوق القرية أسرع الصبيان وتجمعنا نهتف بحرارة: يا عزيز يا عزيز، كبة تأخذ الإنجليز. وكأنما الطائرة رمز إلى الاستعمار الغربي والإنجليزي منه خاصة. ومما أذكره أن المصريين رحبوا بالملك فاروق أول جلوسه على العرش، وأطلقوا عليه لقب الملك الصالح، وكنا نهتف ونحن تلاميذ بالمدرسة الإلزامية: عاش الملك الصالح. ورد الناس هذا الصلاح لقربه من الشيخ المراغي شيخ الجامع الأزهر. وأذكر أن الملك مر على صفط مرة في طريقه إلى المحلة الكبرى لافتتاحه أحد المساجد بها، فأخذونا نحن تلاميذ المدرسة واصطففنا على الطريق، وكذلك كل القرى قبلنا وبعدنا، لنحيي ملك البلاد ونهتف بحياة الملك الصالح. ولكن بطانة السوء تسللت إليه بعد ذلك، كما تسللوا الشياطين وجروه إلى دوامة الفساد، والمعصوم من عصمه الله. وكنا نسمع من الناس ذكريات عن ثورة سنة 1919، وعن سعد باشا زغلول ومقاومته الإنجليز المستعمرين، ونسمع منهم عن الحرب العالمية الأولى وما أصاب كثيرا من التجار فيها من خسائر اقتصادية وتجارية نقلت هؤلاء من اليسر إلى العسر ومن الغنى إلى الفقر، وينشدون في ذلك: ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أما الانتماء إلى الأحزاب فكان الأهالي هنا تبعا لآل خضر الذين يرشحون ناسا منهم لكل دورة انتخابية، وهم قد قسموا أنفسهم بحيث يكون منهم نائب في كل عهد، وقد كانوا في فترة ما مع حزب الوفد، فلما انفصل السعديون عنه وشكلوا الحكومة وأجروا الانتخابات وعرف أنهم سيفوزون بالأغلبية القادمة بالحق أو الباطل انضموا إليهم ورشحوا على قائمتهم. أما أهالي البلدة فكانت عواطفهم مع النحاس باشا زعيم حزب الوفد، وذلك لأمرين: الأول أنه ابن المنطقة، ابن الغربية، ابن سمنود القريبة من قريتنا، والثاني أنه يعمل لمصلحة الفقراء، وكثيرا ما سمعت أهل القرية: نحن نحب النحاس لأنه رفع عنا العتبة والشرقي، ويقصدون بالعتبة تلك الضريبة العقارية التي كانت مفروضة على الناس جميعا، أن يدفع كل شخص مبلغا عن الدار التي يملكها ويسكنها هو وعياله مهما تكن حالته وعسره. وكان هذا عبئا كبيرا على المواطنين العاديين يحملون همه. وكيف يدبر الرجل الفقير والمرأة الأرملة والعامل المتبطل وأمثالهم الذين لم يكونوا يجدون القوت إلا بشق الأنفس؟ كيف يدبر أحدهم مبلغ العتبة الذي كان يشكل هما ثقيلا عليهم؟ فلما ألغته حكومة النحاس تنفس الشعب الصعداء ودعا للنحاس بخير. وأما الشرقي فيقصد به فرع نهر النيل الشرقي المعروف بفرع دمياط، ولم يكن للنيل وفرعيه كورنيش يحميه من طغيان الفيضان إذا علا في فصل الصيف من كل عام، وكان في كثير من الأعوام يعلو ويعلو حتى يهدد القرى المجاورة بالغرق، ولم تجد الحكومات وسيلة لمقاومة هذا الفيضان العاتي إلا بتسخير الفلاحين المساكين يساقون من قراهم سوقا تحت سياط التهديد والقوة ليعملوا مجانا ويتركوا أرضهم وأعمالهم ويغربوا عن أهليهم وبلدانهم في حملة مكثفة لوضع الحجارة وغيرها عند الشواطئ لحماية البلاد القريبة من خطر الفيضان. فكان من الخير الذي قدمته حكومة الوفد للشعب إلغاء هذه السخرة المذلة للناس، وقد رأيت بعيني الشبان من أبناء الفلاحين يخطفون خطفا من بيوتهم أو حقولهم ويجرون جرا رغم أنوفهم، كما كانوا يجندون قهرا أيام السلطة في عهد الإنجليز، وقد أخذ ابن عم لي مرة في هذه السخرة. وفيما عدا ذلك فلم تكن لدى الناس ثقة بالحكومة، ومن الأمثال السائرة عندهم يوم الحكومة بسنة، وهو تعبير عن بطء الروتين الإداري والبيروقراطية الحكومية المتوارثة. ومن الأمثال المعبرة عن عدم الثقة بالحكومة قولهم: إذا كان ذراعك عسكري يعني شرطي اقطعه، فهو لا يعتقد أن هذا العسكري أو الشرطي لحمايته وخدمته، بل هو لقهره وإذلاله. ويأس الناس من الدولة ومؤسساتها هو الأساس، فهم لا يهمهم تغيير الحكومات من حزب إلى آخر ومن حزب الأغلبية لأحزاب الأقلية. وقد عبروا عن هذا بقولهم: اللي يتزوج أمي أقول له يا عمي. وأذكر من الأوقات التي اهتم الناس فيها بالسياسة أيام الحرب العالمية الثانية التي أعلن فيها هتلر الحرب على الحلفاء، وعلى رأسهم بريطانيا التي احتلت مصر والسودان والعراق وفلسطين وغيرها من بلاد المسلمين في آسيا وإفريقيا، والتي هزمت دولة الخلافة في الحرب العالمية الأولى. كان أهل القرية عموما كمعظم أهل مصر في تلك الفترة يرحبون بهتلر ويعتبرونه سيفا سله القدر الأعلى على رقبة بريطانيا لينتقم منها على طغيانها وجرائمها في حق المسلمين. وكان الناس في شأن هتلر قسمين: قسم يقول هو مبعوث العناية الإلهية للانتقام من المستعمرين الأوروبيين من الإنجليز والفرنسيين وغيرهم من الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. ومن الطريف أن بعض الناس في القرية كانوا يقولون إنه مسلم يتخفى وراء اسم هتلر، بل قال بعضهم إن اسمه الحاج محمد هتلر. والقسم الآخر يقول ما قاله أحد الحكماء قديما: الظالم سيف الله في أرضه ينتقم به ثم ينتقم منه. ويردد قول الشاعر: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. على أي حال، كان هتلر عقوبة إلهية للحلفاء، ومن فضل الله على المستضعفين أن يسلط الظالمين بعضهم على بعض حتى لا ينفرد فريق منهم بالفتك بالضعفاء دون أن يقول أحد لهم: كفوا أيديكم، ولهذا كان من أدعية السلف: اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. ومن أمثال العرب: إذا اصطلح الفأر والهرة خرب الدكان البقال. وقالوا كذلك: إذا اختلف اللصان ظهر المسروق. فكان اختلاف اللصوص على الغنيمة واشتغال الظالمين بعضهم ببعض رحمة من الله تعالى بالضعفاء الذين لا يملكون من أسباب القوة ما يقاومون به المستكبرين في الأرض، الذين قالوا ما قال قوم عاد قديما: من أشد منا قوة؟ وهذا ما شهدناه بأعيننا أيام صراع القطبين الدوليين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وكيف كان تنازعهما نعمة على الشعوب المستضعفة وفرصة لها، وكيف أصبحت الشعوب الضعيفة اليوم فريسة لأنياب القوة العظمى الوحيدة المنفردة بالهيمنة والقوة في العالم. على كل حال، كان أهل قريتنا بقلوبهم ومشاعرهم مع الألمان ومع هتلر، ما عدا واحدا من أهل القرية كان ضد أهل القرية، وكان مع الإنجليز بصراحة، ويرى أن الإنجليز هم المنتصرون في النهاية، وهو أحد تجار القرية واسمه الحاج عبد القادر يحيى. وكان بيننا وبينه قرابة من جهة الأم، فقد كانت جدته قرضاوية. والعجيب أن الأيام قد صدقت ظنه وانتصر الإنجليز في النهاية برغم تقدم ثعلب الصحراء روميل في أول الأمر وترحيب الجماهير المصرية به وقول بعضهم: إلى الأمام يا روميل. وكنا نسمع في بعض الأحيان عن اليهود وأطماعهم في فلسطين، ولكن لم يكن الحديث عنها واضحا ولا مؤثرا، ولا يشكل الأمر إحساسا بالخطر، وخصوصا بعد سقوط الخلافة العثمانية وتفرق الأقطار التي كانت تابعة لها وظهور النزعة الإقليمية التي تعتز بالوطن والوطنية وتتغنى بهما. وكانوا في المدرسة يحفظوننا أناشيد تعلق قلوبنا بحب الوطن الصغير مصر والفناء فيه وبذل النفس والنفيس في سبيله وإغفال الوطن العربي والإسلامي نهائيا. وقد كنا في السنوات الأولى في المدرسة نحفظ النشيد الذي يقول: بلادي بلادي فداك دمي، وهبت حياتي فدا فاسلمي، غرامك أول ما في الفؤاد ونجواك آخر ما في فمي، سأهتف باسمك ما قد حييت، تعيش بلادي ويحيى الوطن. ثم غير هذا النشيد أيام الحرب العالمية إلى نشيد آخر يقول: أماما أماما جنود الفداء، وسيروا إلى النصر تحت العلم، إلى عزة الملك رغم العداء، ولا ترتضوا غير عالي القمم. وفي هذا النشيد: سيخفق قلبي ويشدو فمي بحبك يا مصر طول الزمن، وإن بح صوتي فهذا دمي يخط على الأرض يحيى الوطن. وظاهر هذه الأناشيد أنها تهدف إلى تعبئة مشاعر الناشئة نحو الوطن والوطنية، فتكون بديلا عن مشاعر الوحدة الإسلامية والأخوة الإسلامية التي كانت مسيطرة على الناس أيام الخلافة الإسلامية، التي كانت تجمع أوطان الإسلام في وطن واحد أو دار واحدة هي دار الإسلام كما يعبر عنها الفقهاء، وكان كل وطن منها وكل شعب فيها ينظر إلى نفسه على أنه جزء من كل وعضو في جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى كله. فكل هذه الشعوب جزء من أمة واحدة هي أمة الإسلام، وحب الوطن عاطفة فطرية، ولكن لا يجوز الغلو فيها على حساب عواطف أخرى وقيم أخرى مثل قيمة الأخوة والوحدة والعقيدة. وقد قال شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. بل قال أكثر من ذلك: وجه الكنانة ليس يغضب ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودا. فكيف يرضى مسلم أن يجعل وجه الوطن معبودا كوجه الله الذي لا يجوز أن توجه العبادة إلا إليه؟ هذا على الرغم من نزعة شوق الإسلامية الصريحة وقد علق شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله على ذلك البيت الذي ذكرناه في نشيد بلادي بلادي، وهو الذي يقول: غرامك أول ما في الفؤاد ونجواك آخر ما في فمي. فقال: فماذا بقي لله في حياة هذا القائل؟ كان التركيز على الوطن والوطنية دون اهتمام بأي وحدة إسلامية ولا عربية. وإن كان الناس في القرية يتحدثون عن بر الحجاز وبر الشام وبر العراق وبر المغرب وبر السودان وغيرها، ونرى الناس مرتبطين بهذه البرور ويحسون بأن هذه الأوطان منهم وهم منها، وهذه بقية من آثار الأخوة الإسلامية ودلائلها، يؤكدها كل جمعة الخطباء على منابرهم الذين يدعون الله باستمرار أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر أمة محمد ويصلح أمة محمد في كل مكان. صورة عن الأسرة. كانت أسرتنا القرضاوية أسرة صغيرة في عددها، حيث تتكون جميعها من ذرية رجل واحد هو جدي الذي اشتهر باسم الحاج علي القرضاوي، وقد كان من الحجاج القليلين في القرية، حيث كان الحج في هذا الزمن مكلفا من ناحية ومحفوفا بالمخاطر من ناحية أخرى، ويبدو أن كسبه من تجارته مكنه من الحج في ذلك الزمان، وربما دل هذا على أن الأسرة مهاجرة من بلدة أخرى. وقد سمعت من عمي أحمد يقول: يقال إن أصولنا من بلدة تسمى القرضة وننسب إليها، فيقال القرضاوي بفتح الراء، وليس كما ينطقه بعض إخواننا من أهل الشام بسكون الراء القرضاوي. وقد رأيت هذه القرية القرضة في رحلات الدعوية، وهي تابعة لمركز كفر الشيخ، كانت من أعمال الغربية قديما، ثم انفصلت كفر الشيخ وغدت محافظة مستقلة، وعائلة القرضاوي عائلة منتشرة في قرى شتى من مصر، بل وجدت قرضاويين في بني غازي في ليبيا، ولا أدري هل أصولهم مصرية أم لا؟ وأشهر فروع القرضاوية في قرية سنهور المدينة مركز دسوق، وهي بلدة لم أسعد بزيارتها على كثرة زياراتي لقرى وبلاد كثيرة في مصر. وقد راسلني بعض أبناء هذه العائلة العريقة من قديم منذ بدأ اسمي يظهر، وقال إن جذور القرضاوية ترجع إلى قرية القرضة، ويقال إن أصلهم من عائلة عون، وهي عائلة شريفة حسينية الأصل والنسب، فالله أعلم. المهم هنا أن أصل عائلتنا في صفت تراب هو جدي علي أو الحاج علي، وقد كان له أخ اسمه محمد، ولكنه هاجر من البلدة، ويقال إنه استوطن مدينة كفر الزيات، ولم يبق من نسله إلا امرأة كان اسمها فاطمة، حاولت أن أعرف عنها شيئا فلم أهتدي إليه، ويبدو أنها لم تنجب. وكان لجدي أختان تزوجتا في القرية، إحداهما تزوجت من آل البحيري، وكان من شيوخ البلد ومن وجهاء الطبقة الوسطى، ومن نسله الحاجة فطوم البحيري أم آل يحيى، الحاج عبد القادر وعبد الوهاب وغيرهما. وأذكر أن الحاجة غنى بحيري جاءت إلى منزلنا غاضبة من زوجها، وبقيت عندنا عدة أسابيع حتى صلحت على أهلها. والأخت الأخرى لجدي تزوجت الشيخ حسن العزوني، وكان له أبناء عدة في حارتنا ومن جيراننا، منهم أحمد والششتاوي وعباس ومحمد، وقد شهدت بعضهم. أما جدي علي فقد تزوج في أول أمره من امرأة وأنجب منها ولدا سماه محمدا وهو بكره، ثم فارقها لا أدري بوفاة أو طلاق. وتزوج جدتي عائشة عجيز وأنجب منها سائر أولاده، وهم خمسة أبناء وابنتان. أما الابنتان عمتاي فقد تزوجتا أخوين من الطبقة الوسطى في البلد من آل النجار، الشيخ سعد النجار، وكان شيخا للبلد، وقد توفيت زوجته بعد أن أنجب منها ابنين، وشقيقه عبد الله النجار. وقد تزوج عمتي خضرة التي رأيتها وكانت تحبني كثيرا، وقد أنجبت خمسة أبناء وبنتا واحدة، ولا أدري أصل اسم خضرة، أهو مؤنث خضر؟ وقد كان من الرجال من يسمى خضرا باسم الخضر عليه السلام، أم هي مؤنث أخضر وأصلها خضراء حفظها العامة فقالوا خضرة؟ وأما الأبناء فكانوا على الترتيب عبد العزيز ويوسف وأحمد وعبد الله وسعد. ومعنى هذا أن جدي كان له 6 أبناء ذكور، محمد وهؤلاء 5. مات 3 منهم دون أن ينجبوا، ومنهم من لم يتزوج مثل عمي الأكبر محمد وعمي الأصغر سعد، فقد ماتا شابين دون أن يتاح لهما الزواج. وأما عمي يوسف فقد تزوج ولم يقدر له أن ينجب ثم توفي. وقد رأيت زوجته جوهرة التي كانت تزور بيتنا من حين لآخر وتحمل للأسرة مودة عميقة وتحبنا كأننا أولادها رحمها الله. وأما الذين أنجبوا فهم عمي عبد العزيز الذي أنجب محمدا وكاملا، وعمي أحمد الذي أنجب عليا وإبراهيم وخضرة، وهو عمي الوحيد الذي بقي بعد وفاة أبي، وأبي عبد الله الذي لم ينجب غيري. كان عمي عبد العزيز من حفاظ القرآن، وكأنه التحق قليلا بالأزهر ولم يستمر، ولذا ظل في الأسرة شوق إلى أن يتمم أحد أبنائها ما بدأه عمي عبد العزيز. وكان عمي أحمد يشتغل بالزراعة، وكان أبي كما حدثوني نصف فلاح ونصف تاجر. وكانت أسرتنا برغم منزلتها الاجتماعية التي تتجلى في مصاهراتها وروابطها لا تملك شيئا من الأطيان، على خلاف كل من حولنا من أهل الحارة الذين لكل منهم طينه وأرضه. ويبدو أن جدي أيام تجارته لم يسند ظهره بشراء شيء من الأطيان يرجع إليها وتكون له رصيدا إذا خسرت تجارته أو كسدت أو توقفت، كما يفعل كثير من التجار الواعين يحسبون حسابهم لنوازل الزمن. حتى سمعت أحد ملاك الأطيان يسأل عمي يوما عما يملك، فقال لا أملك شيئا. فقال الرجل والله يا عم أحمد كنت أحسبك من ذوي الأطيان، فإن عيشتكم ومظهركم تدل على ذلك. فقال له الحمد لله على الستر. كل ما كان للأسرة نحو نصف فدان ملك امرأة عمي، وكانت الأسرة تعيش على الأرض المستأجرة تزرعها وتأكل من ثمرها وتدفع منها الإيجار. وكان هذا يتطلب من الأسرة أن تكدح وتتعب وتعرق حتى تحقق الكفاية ولو في حدها الأدنى لأفرادها، فلا مجال في الأسرة للهو ولا عبث. تزوج أبي من امرأة قبل أمي ولم ينجب منها، ثم افترقا بالطلاق على ما أظن، ثم تزوج أمي وكانت ثيبا، فقد تزوجت ابن عمتها وهي صغيرة، وكان يعيش في القاهرة ويحيا حياة غير ملتزمة، فقد كان يشرب الخمر ثم يعود إليها في الليل سكران ويهرف بما لا يعرف ويهذي بالكلام. وأمي فتاة ريفية غريبة عن هذا الجو، فتلقى زوجها مذعورة خائفة. وقد زارها جدي لأمي مرة ورآها على تلك الحال، فطلقها من زوجها وهو ابن أخته وعاد بها في الحال. وقد كانت حاملا فوضعت بنتا سمتها روحية، وهي أختي لأمي تكبرني بنحو 8 سنين، وقد ربيت في بيت جدي ثم خالي حتى زوجت في مدينة زفتة من ابن عم لها، وأنجبت أبناء وبنات، وتوفيت منذ سنوات رحمها الله. تقدم أبي لأمي لطلب الزواج منها بعد نحو 7 سنوات من إنجابها لطفلتها، وبعد أن أصبحت البنت قادرة على أن تستقل بنفسها وتبقى مع جدتها وجدها. وتم الزواج، وسرعان ما حملت أمي بي، واتفق عند ولادتي على تسميتي بيوسف على اسم عمي رحمه الله الذي مات ولم ينجب، وهو سمي على اسم جده، فأنا يوسف بن عبد الله بن علي بن يوسف. وفي 2 من عمري مرض والدي، أحسبه كان مرضا من أمراض البول ومن مضاعفات البلهارسيا، ونظرا لقصور الطب في تلك الأيام وقلة ذات اليد، فقد كان الكثيرون يموتون بأمراض نجد علاجها اليوم يسيرا. كفالة عمي أحمد. بعد موت أبي كفلني عمي أحمد، وهو الوحيد الباقي من أعمامي الخمسة، وكان فلاحا أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان حكيما عاقلا غير متهور، وكان عطوفا رقيق القلب، وكان محترما بين الناس، رغم أنه لم يكن يملك أطيانا، وهي التي تجعل للإنسان قيمة في الريف. كان طويل القامة، قمحي اللون، حسن الصورة، يلبس جلبابا وعمامة على رأسه، غير عمامة العلماء والقراء، فعمامتهم لفة على طربوش أحمر ذي زر أسود أو أزرق، أما عمامته وعمائم أمثاله فكانت لفة على لبدة بيضاء. وكان قوي الجسم متين البنيان، رغم أنه كان فوق الخمسين أوائل طفولتي، وكان يساهم في العمل الزراعي مع ابني عمي. لم أره يشكو من مرض من الأمراض الشائعة بين الناس، فقد كانت الحركة له بركة، وكان سعيه وكدحه في سبيل عيشه من أسباب تمتعه بالصحة، وكان يصلي الصلوات حتى الفجر في المسجد، وتلك سنة حسنة توارثها الخلف عن السلف. وكان قنوعا بعيشتنا المتواضعة، وهي عيشة الفلاحين في مصر في ذلك العهد، يزرعون ويكدحون طوال اليوم وطوال العام، لا يعرفون إجازة ولا راحة، لأن الأرض والبهائم تحتاج إلى خدمة دائمة، ومع هذا العناء لا يجنون إلا القليل من الثمرة. ولكنه كان يأكل الخبز الجاف ومعظمه من الذرة، ويأدمه بالجبن الجريش أو الجبن القديم بالمش يتناثر منه الدود، ثم يشرب من القلة المصنوعة من الفخار ويقول: الحمد لله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. وهكذا كان عموم أهل القرية، أو قل عموم أهل مصر، قانعين بما رزقهم الله، مؤمنين بالحديث النبوي القائل: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ومرددين أحيانا قول الشاعر: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. وكان عمي رغم أميته يحكي لي بعض القصص المسلية، ويمتحنني ببعض الألغاز، مثل قوله: عمتك أخت أبيك، خال ابنها يقرب لك إيه؟ ففكرت سريعا في عمتي وخال ابنها، وقلت له: أبي أو عمي. ثم يحكي لنا نكات جحا وحكمه ومواقفه المضحكة، ومنها أنه جمع مبلغا من المال وذهب إلى سوق الحمير ليشتري حمارا، فسأله بعضهم: إلى أين تذهب يا جحا؟ قال: إلى السوق لأشتري حمارا. وقال له السائل: قل إن شاء الله. قال: ولماذا إن شاء الله؟ الفلوس في جيبي والحمير في السوق. فذهب إلى السوق وترصده بعض اللصوص فسرقوا منه الفلوس، فلما رجع سأله نفس السائل الأول: اشتريت الحمار يا جحا؟ قال: إن شاء الله الفلوس سرقت. كان جحا فيلسوف الشعب وحكيم المجتمع، ومن حكاياته وكلماته يأخذ الناس مواقفهم أو يبررونها على الأقل. رعاية أمي. مات أبي وأنا في الثانية من عمري، وبقيت أمي في بيت العائلة، حيث لها ابن له ملك في الدار في حارتنا المشتهرة بحارة أبو سمك. وكان لنا من الدار حجرتان، إحداهما شتوية في الدور الأول ويسمونها القاعة، وفيها فرن يوضع فيه بعض الحطب في الشتاء لتدفئة المكان، وحجرة في الدور الثاني في الصيف. ومن حسن تفكير والدتي أنها وجدت القاعة التي نعيش فيها في الشتاء ليس لها نوافذ إلا الباب، فإذا أغلق الباب كانت مظلمة تماما في عز النهار، ولا تدخلها أشعة الشمس ولا الهواء. وكانت هذه الحجرة ليس عليها أي بنيان فوقها، فجاءت بنجار وصنع لها نافذة في السقف يدخل منها الضوء والهواء. وعلى ذكر والدتي أعطي لمحة عن أسرتها، فهي من أسرة الحجر، وهي أسرة تشتغل بالتجارة وتشتهر بالذكاء، وكانت أمي وخالاتي ماهرات في الحساب بدون كتابة. وكانت ابنة عم أمي فاطمة الحجر كان رأسها آلة حاسبة تجمع الأرقام الكبيرة والمعقدة وتخرج نتائجها بسرعة مذهلة، وكان جدي واسمه علي أيضا على اسم جدي لأبي يعمل تاجرا يتاجر في الفواكه في فصل الصيف، وهو تاجر جملة وقطاعي، وفي فصل الشتاء يتحول إلى تاجر حبوب حيث لا توجد فواكه في الشتاء. وكانت عمته متزوجة من آل زغلول، وهم من وجهاء البلد من الطبقة الوسطى التي تحدثنا عنها. وقد غلط جدي لأمي غلطة جدي لأبي، فلم يشد أزره بشراء بعض الأرض التي تسنده إذا تغير الزمان ودارت الأيام، بل أشير عليه بذلك في بعض الأوقات فقال: الجنيه في يدي أفضل من فدان في يد غيري. وكان يمكنه أن يكون تاجرا كبيرا ذا شأن لو تنبه للتغير الذي طرأ على المنطقة وغير موقعه. فبعد أن أنشئت مصانع شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أصبحت المحلة مركزا تجاريا له شأنه، وبدأ ينمو بسرعة وقوة. فلو تنبه جدي لهذا التغير وأخذ بالمحلة ولو دكانا صغيرا بالإيجار لتغير حاله، ولكنه بقي في حدود صفط ولم يعد قادرا على توزيع الفاكهة من صفط إلى البلاد التي حولها كما كان من قبل. كان جدي تاجرا مستقيما، لا يكذب ولا يغش ولا يحلف ولا يبيع إلا البضاعة السليمة والطيبة. وكان له أخت تزوجت من آل عجوة بصفط، وأخرى تزوجت في شبشير بالقرب من صفط في طريق طنطا، وكان ابنها من التجار الناجحين الصالحين الحاج حسنين الدواخلي، وقد رأيته مرارا وعزيت فيه عند موته وألقيت كلمة في عزائه. وقد أنجب جدي من جدتي، واسمها عائشة أيضا كاسم جدتي لأبي، وهي من آل اليزيدي، ابنين وخمس بنات. مات أحد الابنين وبقي الآخر، وهو خالي الوحيد عبد الحميد. وكان خالي هذا آية في الذكاء وحضور البديهة وقوة الذاكرة، وله حضور وفصاحة وجرأة وشخصية، ولو قدر له أن يكمل تعليمه لكان له شأن إذا ساعده القدر. وكان يدرس في المدرسة الأولية بمحلة روح المجاورة لنا على بعد حوالي 4 أو 5 كيلومترات، يذهب إليها يوميا على حمار، ولكن جدي أخرج خالي من تعليمه الموفق فيه لحاجته إليه ليساعده في تجارته، ولم يكن له ابن غيره. وقد ورث خالي التجارة من أبيه وظل يعمل بها جل عمره، ولكن رغم فرط ذكائه لم يكن له فيها حظ، ظل محل أكسر لا يتقدم خطوة إلى الأمام، مما يدل على أن الرزق ليس يأتي بالذكاء وحده، ولكن هناك أشياء تتحكم في مجرى حياة الإنسان لا يعرفها ولا يستطيع أن يتحكم في سيرها، إنما يحكمها القدر الإلهي وحده. وهذا ما جعل الناس يشكون قديما من فقر الأذكياء والعلماء وثراء الأغبياء والجهال. وفي هذا يقول أبو تمام: ينال الفتى طيب الغنى وهو جاهل، ويشقى الفتى في فقره وهو عالم. ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجى هلكن إذن من جهلهن البهائم. كان جدي رجل أسرة يحب أن يجمع بناته حوله كلما تيسر ذلك، وخصوصا في الأعياد والمواسم والمناسبات، فكنا نلتقي أنا وأولاد خالاتي في بيت جدي الذي يجمعنا، وكان لعبنا في دار جدي أكثر منه في دار القرضاوي، لأن أولاد عمي ليس فيهم أحد قريب من سني بخلاف أولاد خالتي. وكان جدي يحبنا جدا أولاد بناته، ويعزني بشكل خاص، لعل ذلك لظروف يتمي المبكر، ولكنه كان رجلا جادا، وكان إذا غضب صاح صيحة تكاد تهتز لها جدران المنزل. وقد غلطت أنا وابن خالتي محمد مراد مرة فأصر على ضربنا، ثم شفعت لنا جدتي على ألا نعود إلى ذلك مرة أخرى، فصفح عنا على هذا الشرط. وقد توفي جدي وأنا في 7 من عمري تقريبا، وحضرت جنازته وسمعت الناس يثنون عليه ويقولون كان رجلا صالحا، لم يعرف عنه موقف سوء، وجاء الناس من البلاد التي حولنا يعزون فيه، وكانت جدتي تحبنا نحن أولاد بناتها وتخصني بمزيد من الحب والعناية، وكانت تخبئ لي الأشياء الطيبة لآكلها عند حضوري عندها، وكانت خالاتي يحببنني حبا جما كأني ابن لكل واحدة منهن، وزاد ذلك الحب والاهتمام بعد موت أمي وأنا في 15 من عمري، فأصبحنا جميعا أمهات لي بعد أمي، وازدادت عناية جدتي بي. كانت أسرتنا القرضاوية رغم محدودية دخلها مستورة الحال، مكتفية بما يرزقها الله من الأرض التي تزرعها، ما لم تنزل بها نازلة من نوازل الدهر، والتي قلما يسلم منها أحد. وهذه طبيعة الدنيا التي وصفها أبو الحسن التهامي بقوله: جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الآلام والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. ومن النوازل التي طالما نزلت بالناس في بعض السنين أن تأكل الدودة القطن ولا تبقي منه شيئا يجنى منه محصول، وهذه كارثة كبيرة على الفلاحين، فالقطن هو الذهب الأبيض الذي يترقب الناس محصوله بفارغ الصبر ليدفعوا منه الأجور ويقضوا الديون ويوسعوا على أنفسهم بعض الشيء. وأفدح ما تكون هذه الكارثة على المستأجرين للأرض الذين لا يرحمهم الملاك، فيضعون عنهم الأجرة كلها أو جلها رأفة بهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال بوضع الحوائج، ويقصد بالحوائج الآفات التي تنزل بالزرع أو الشجر فتهلكه وتذهب بثمرته، والواجب على الناس أن يتواسوا في هذه الحال، فيخسر المالك الأجرة ويخسر الفلاح جهده وتعبه. أما أن يخسر الفلاح جهده ويكلف بدفع الأجرة فهذه قسوة، وهذا جور لا يرضاه الله تعالى. ومن النوازل التي تنزل بالأسرة موت الجاموسة، فالجاموسة رأس مال الفلاح وثمنها باهظ، وكثيرا ما كانت تصاب هذه الأنعام في فصل الربيع، حيث تأكل البهيمة أكثر مما يلزم فيصيبها ما يصيبها، وتتعرض لحالة لا ينقذها إلا السكين، فتباع لحما بأرخص الأثمان. وقد حدثت لأسرتنا هذه البلوى أكثر من مرة شهدتها بنفسي، ولمست وقعها على أهلي وأثرها على حياتهم، فليس من السهل على الفلاح أن يجد ما يشتري به الجاموسة البديلة للهالكة. وكان لدينا جاموستان أو جاموسة وبقرة، وهو ما يحتاج إليه الفلاح لخدمة الأرض بالحراثة وغيرها، فهي تحتاج إلى ماشيتين عادة. ولذا كان الناس في القرية يعزون الفلاح إذا فقد جاموسته، كأنه فقد بعض أهله. وكثيرا ما رأيت بعض الفلاحين يبكون الجاموسة كأنها واحدة منهم، فقد عاشوا من خيرها وشربوا من لبنها وانتفعوا بمساعدتها. وفعلا كنت أشعر بأن هذه الأنعام إنما سميت أنعاما لأنها تعتبر نعمة من الله على عباده، كما قال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. سورة ياسين. كان لبن الجاموسة في البيت بديلا عن اللحم الذي لا نملك ثمنه باستمرار إلا في كل يوم أربعاء يوم السوق، فكان اللبن الرايب والقشدة والجبن والجبنة القديمة والمش والزبدة والسمن، كل هذه مصادر خير ورزق للأسرة. وأنا شخصيا كان لي أوفر حظ من هذا الخير، فقد كان لي مثرد وعاء فخاري صغير يحلب لي فيه من ثدي الجاموسة أو البقرة، ثم آخذ من الخبز المقدد من السحارة وأفته وأضعه في هذا الحليب وأفطر عليه خالصا طيبا للآكلين، ولم يكن يحتاج إلى تسخين، فهو معقم تعقيما ربانيا لأنه من ثدي الماشية إلى مثردي، ولم يكن في حاجة إلى سكر لأن اللبن الطبيعي لا يحتاج إلى سكر، فإن الله تعالى قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، سورة النحل. على أن السكر لم يكن منتشرا بين الناس في ذلك الزمن، ولم يكن الناس يستعملونه إلا في المناسبات لعمل الشربات والأرز باللبن والرش على الكنافة ونحوها، وكان الناس يستغنون عن السكر بالعسل الأسود، وهو بالقطع أكثر نفعا من السكر وأبعد عن الأذى منه. ولهذا نشأت على شرب اللبن بدون سكر، بل لا أحبه إذا خلطه السكر، وأحيانا يكون إفطاري على اللبن الرايب، وهو اللبن المنزوع قشدته، وكثيرا ما يوضع معه بعض القشدة مع شيء من الجبنة ليكون طعمه ألذ. وكثيرا ما كنا نأكل الجبن القريش أو الجبنة القديمة. وكانت امرأة عمي متخصصة في عمل فطيرة الذرة، وخصوصا المحشوة بالقشدة والجبنة، وكانت لذيذة جدا بشرط أن تؤكل ساخنة، فإذا بردت فلا تستطيع أن تبتلعها، ويكاد يكون هذا النوع من الفطير المصري الأصيل قد انقرض، ولم يبق إلا الفطير المشلتت الذي قامت محلات لصناعته في المدن وغيرها. وكان من خيرات اللبن عمل القرص التي تؤكل في الصباح دون أن تحتاج إلى إدام، وكذلك خبز البتاوي الذي يعجن باللبن ولا يحتاج إلى خميرة ويكون سهل التناول، وتمضي أمور الأسرة سهلة ميسرة على هذا المنوال، فمطالب الناس محدودة وحاجاتهم قليلة، إلا أن تأتي أشياء تتطلب مالا خاصا كالزواج أو المرض، فهنا ترتبك الأسرة ولا تجد لمشكلتها حلا، وبخاصة أن أسرتنا اشتهرت بعزة النفس وعدم طأطأة الرأس والاعتزاز بالكرامة إلى حد بعيد، فلا يسهل عليها أن تستدين من أحد أو تسأل أحدا المساعدة في ملمة. ولهذا تأخر ابنا عمي في الزواج لعدم القدرة المادية التي تمكنهما من الزواج، على أن الناس عادة في ذلك الزمن لم يكونوا في سعة حتى يقرضوك، ثم إذا أقرضك من أقرضك وقبلت أن تحمل عبء الدين وهو هم بالليل ومذلة بالنهار، فمن أي مورد ستدفعه بعد ذلك إلا بأن تستدين لتسدد دينا بدين؟ والشاعر يقول: إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن وفاء ولكن كان غرما على غرمي. وهذا الضيق النسبي في المعيشة كان من عوائق تقديمي لدخول الأزهر كما سنفصله بعد ذلك. للناس بيت ولي بيتان. كان مما أكرمني الله به أن لي بيتين، أولهما بيت العائلة عندنا، وهو البيت الذي أقيم فيه مع عمي وأولاد عمي ومعي والدتي، والآخر هو بيت جدي الذي كنت أذهب إليه كثيرا وأقيم فيه طويلا لسببين: أنس والدتي بأهلها وقربها من أمها وأبيها وإخوتها، والآخر أن لي أولاد خالة قريبين من سني، فكانت فرصة لنلعب معا، ولم يكن في أولاد عمي ولا عمتي قريبون من سني، فكثيرا ما نقضي معظم اليوم في بيت جدي ولا نعود إلا بعد العشاء والعشاء. وكان بيت جدي أيسر حالا من بيت عمي، إذ كان جدي تاجرا وعمي فلاحا، والتجار كانوا أكثر يسرا من الفلاحين الذين يعانون في معيشتهم، ولذا كان بيت جدي أقرب إلى المدنية من بيتنا، فهم يستخدمون وابور الجاز مع الكانون أيضا، وهم يستخدمون الكنب الإسطنبولي والكراسي الخيزران، في حين نحن لا نستخدم في بيتنا غير المصطبة المبنية بجوار الحائط، فهي كنبتنا المفضلة أو قل الوحيدة. وكان بيت جدي يطبخ اللحم مرتين في الأسبوع، ونحن في بيتنا لا نعرف اللحم إلا يوم السوق، كما أن نوعية اللحم عند جدي كانت أجود وأرقى، فهي من نوع الكندوز أو البتلو، أي لحوم العجول الصغيرة، وثمنها أغلى. أما اللحم في بيتنا فكان من لحم الجاموس الكبير، وهو رخيص عادة بالنسبة إلى اللحم الآخر. وكان بيت جدي يهتم بالفواكه باعتبار جدي تاجرا كبيرا من تجار الفاكهة، وفي بيتنا كمعظم الفلاحين لا يعرفون من الفواكه إلا الجميز والتوت والبطيخ والعجور ونحوها، فكان بيت جدي فسحة لي أستمتع بطيباته وأنعم بخيراته. وبعد أن مات جدي أصبح البيت بيت خالي، وبعد أن كنت أقول أذهب إلى دار جدي أو بتعبير قريتنا دار سيدي أصبحت أقول أذهب إلى دار خالي. طفولة الأولى سليمة. كانت طفولتي بحمد الله سليمة من الناحية الصحية، لولا ما أصبت به مما يصاب به عامة المصريين من الأمراض المتوطنة، البلهارسيا والإنكليستوما والإسكارس ثعابين البطن. ولا أذكر أني أصبت بمرض خطير في طفولتي إلا ما يصيب الأطفال من سخونة عارضة، لعلها نتيجة ما عرف بعد باسم الإنفلونزا، وإن كان أهل القرية يجعلون سبب ذلك هو العين التي قد تدخل الجمل القدر والرجل القبر، ويعبرون عنها عادة بالحسد، فإذا أصبت بشيء من ذلك قالوا الولد محسود، ولا سيما أني كنت ناميا حسن النمو وموفقا في الكتاب والمدرسة، فمثلي يحسد في نظرهم، وعندهم رقية متوارثة للمصاب بالعين أو بالحسد، وهي عبارة عن وعاء فيه جمرات متقدة توضع عليها قطع من الشبة والفسوخة، ويطلب من المحسود أن يمر من فوقها 7 مرات في 7 خطوات، والراقية وقد تكون أمي أو جدتي أو خالتي تقول الأولى أي الأولى بسم الله، والثانية بسم الله، إلى السادسة، والسابعة رقية محمد بن عبد الله الذي رقى واسترقى من كل عين بيضاء وكل عين زرقاء، رقيتك من عين الراجل في عينه سناجل، ومن عين المرأة أي المرأة في عينها شرشرة، من عين الجارة في عينها نارة، ومن عين اللي شافتك من الحارة، ولا صلت على النبي استعنت عليهم بالله القوي، إلى آخر هذه الرقية وهي طويلة، ولا أريد أن أطيل على القارئ بذكرها، وإن كان فيها ما يتحفظ عليه، مثل القول بأن محمد بن عبد الله رقى واسترقى، أما أنه رقى عليه الصلاة والسلام فهو ثابت بأحاديث صحاح مستفيضة، ووردت عنه ألفاظ من الرقى معروفة محفوظة، أما أنه استرقى أي طلب الرقية من غيره فلم يثبت ذلك عنه، بل وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب بأنهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، متفق عليه. هذا ولا شك أن العين حق كما جاء في الحديث، وقد علل المفسرون قول يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، سورة يوسف، بأنه كان يخشى عليهم العين. وهذا أمر معروف لدى الأمم من قديم، ولا زال الناس يعتقدون ذلك في عصرنا، وفي بلاد الخليج ذكروا لنا أن بعض الأسر أو القبائل مشهورة بأن عيونها حارة ينطلق الشرر منها كأنها السهم المسموم، ولكن آفة هذه الأمور هي المبالغة فيها، بحيث تحيل كل بلوى تصيبك إليها ولا تفكر في السبب الحقيقي الذي أدى إلى هذه النتيجة، وقد يترك بعض المرضى دون علاج حتى يقضوا نحبهم اعتقادا بأنهم معينون أو محسودون دون بحث عن الأسباب المادية وراء ذلك. والإسلام شرع التداوي بالأدوية المادية مع الاستعانة بالأدوية الروحية مثل الرقى والأدعية والأذكار التي لا يجحد أحد أثرها في نفس المريض، على أنه لا يجوز أن نتقي العين ونحوها بالتمائم والحرازات ما يسمى 5 وخميسة ونحوها، حتى عند الغربيين يعلقون حذوة الحصان على الأبواب ونحوها.
منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب ينطق.
إلى الكتاب. كانت قريتنا قرية كبيرة نسبيا، فقد كان سكانها وأنا صبي أكثر من 20,000، وكان فيها 4 كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم، 2 في وسط البلد حيث منزلنا وحارتنا، وواحد في الشرق وآخر في الغرب. كانت الكتاتيب تنسب إلى معلميها، وهم في الواقع أصحابها وملاكها، وهي في العادة ملاصقة لبيوتهم أو هي جزء منها. وفي منطقتنا كان كتاب الشيخ يماني مراد وكتاب الشيخ حامد أبو زويل، وقد ذهبت أول ما ذهبت إلى كتاب الشيخ يماني بإغراء من أحد أقاربنا الذي كان من تلاميذ هذا الكتاب، ولكني انتسبت إليه يوما واحدا فقط ولم أعد إليه بعد ذلك، وذلك لأن الشيخ يماني ضرب التلاميذ جميعا لتنشيطهم، وكنت بالطبع من المضروبين، فعز علي أن أضرب ظلما وبلا سبب وفي أول قدومي، ورفضت أن أعود إلى هذا الكتاب مرة أخرى. ويبدو أن كراهية الظلم والنفور منه والثورة على مرتكبيه ولو كان ظلما صغيرا خصلة قديمة عندي، أو هي فطرة فطرني الله عليها، فلا أحب أن أظلم أو أظلم. وقد تعلمت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يظلم أو يظلم أو يجهل أو يجهل عليه. وهذا الظلم الذي وقع علي جعلني أنقطع عن الذهاب إلى أي كتاب مدة من الزمن، حتى حرضتني والدتي رحمها الله على الذهاب إلى كتاب الشيخ حامد، وهو جار لبيت جدي والد أمي، وأنها ستوصيه بي خيرا، وستوصي والدته خالتي ريا بي أيضا. وكانت أمي حريصة كل الحرص على أن أتعلم، وبالفعل أخذت بيدي في زيارتها لبيت أبيها وسلمتني إلى الشيخ حامد وقالت له: هو أمانة عندك. قال لها: إنه ابننا وهو في أعيننا. وفعلا استقبلني الشيخ حامد رحمه الله استقبالا حسنا، وكنت محظيا عنده وعند والدته رحمها الله. وقد لاحظ الشيخ حامد أني تلميذ مجتهد، فقد لاحظ سرعة حفظي وسلامة نطقي، كما لاحظ أني أول صبي يحضر إلى الكتاب. أذهب مبكرا وأدق الباب على خالتي ريا وأخذ مفتاح الكتاب أو تفتحه هي لي وتحذرني من البراغيث، فقد كانت أرضية الكتاب من التراب كأكثر منازل قريتنا، والكتاب جزء منها، وكان أول من يذهب إلى الكتاب تصطاده البراغيث وتتجمع عليه، وهذا ما كان يحدث لي كل يوم، ولا ينجيني منها إلا القعود على الدكة متربعا حتى يأتي بقية الصبيان ويأخذوا حظهم بالاشتراك والمساواة من قرص البراغيث. وهذه البراغيث سهلت علي فهم قاعدة في النحو عرفتها بعد ذلك، وهي تجري على لغة من لغات العرب ويسمونها لغة أكلون البراغيث. كان الكتاب بمثابة مدرسة خاصة، ولكن رسومه وأجوره كانت زهيدة بسيطة، فهو يأخذ نصف قرش في يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك لأن الأربعاء يوم سوق القرية، ومع هذا كان نصف القرش هذا ثقيلا على بعض الناس وأنا منهم، ولكن الشيخ حامدا كان يتسامح معي إذا لم أجد نصف القرش لأمرين: لأنه يعرف أني يتيم، والثاني لنجابتي بين تلاميذه، وكان هذا من فضل الشيخ حامد ومكارم أخلاقه، حتى إنه أصبح يأخذ مني نصف القرش كل أسبوعين. ومن فضل الشيخ حامد علي أنه لم يضربني قط، رغم أنه كان يضرب كثيرا من أبناء الكتاب، وأنا في الحقيقة لا أحب أن أضرب، ويعز علي أن أضرب. وأذكر أن الشيخ حامد مدني مرة في الفلكة ليضربني، ولكن نجاني الله من الضرب، ولم يكن الضرب بسبب تقصير في واجب الكتابي اليومي، بل سبب آخر. فقد كانت أمي ككثير من الأمهات والآباء يخافون على أبنائهم من الغرق إذا ذهبوا للاستحمام في ترعة القرية أو قنواتها الصغيرة، وخصوصا يوم الجمعة. فكان الشيخ حامد يعلم على أفخاذنا بالقلم الكوبية، وفي يوم السبت يكشف علينا، فإذا وجد العلامة بقية فبها ونعمت، وإذا وجدها زالت كان ذلك دليلا على أننا ذهبنا إلى الترعة. وهذا ما حدث في هذه المرة، واستحققت العقاب. ولكن قريبة لأمي كانت تسكن بجوار الكتاب ومرت في ذلك الوقت وشفعت لي، فنجدتني من الضرب، ولا أدري هل كان مرورها مصادفة أو كان ذلك بتدبير حتى لا أضرب. يبدو أن الاحتمال الأخير هو الأقرب، وربما كان هذا التدبير من والدتي رحمها الله بالاتفاق مع الشيخ حامد. كان الشيخ حامد من حفاظ القرآن المحترمين، عزيز النفس، محتفظا بكرامته. كان جل حفظة القرآن يقرؤون في أيام الأخمسة على المقابر بأجرة زهيدة يدفعها أهل الموتى، كثيرا ما تكون بعض المأكولات، ولكن الشيخ حامد نزه نفسه عن ذلك. وكان رجلا بسيطا نظيفا أنيقا، يلبس جلبابا وعمامة ويصلي الصلوات الخمس في المسجد، وهو قريب من البيت والكتاب، وكثيرا ما يؤم الناس إذا تغيب الإمام الراتب. كان عملنا في الكتاب حفظ فقرة مناسبة من القرآن الكريم. هذه الفقرة نكتبها بأيدينا في لوح مدهون بالزيت بحيث يصلح للكتابة بالحبر، وكنا نشتري الحبر من الصباغين في القرية، حيث كان الفلاحون يلبسون الجلاليب الزرقاء وهي في الأصل بيضاء، ثم تصبغ باللون الأزرق عند الصباغ، وكذلك تلبس المرأة الملس وهو من الحرير الأبيض ثم يصبغ باللون الأسود. كنا نشتري الحبر منهم ونضعه في الدوات أو المحبرة، ونأتي بأقلام البوص ونبريها، وأحيانا يبريها لنا الشيخ حامد نفسه، ونكتب كل يوم القدر المطلوب حفظه ونصححه على الشيخ قبل أن نحفظه، ثم نحفظه في المنزل بعد عودتنا من الكتاب، وفي اليوم الثاني نسمعه على العريف، فمن لم يكن حفظه جيدا رد ليجود حفظه. ثم إذا سمعنا المحفوظ اليومي راجعنا ما حفظنا من قبل ويسمى الماضي. وكنا نتعلم القراءة والكتابة بالمحاكاة، يتعلم بعضنا من بعض، ولم تكن في الكتاب طريقة منهجية للتعليم، وإن كان الشيخ حامد يستعمل السبورة أحيانا أو يكتب بعض الكلمات ويطلب من التلاميذ أن يحاكوها ويكتبوها في اللوح عدة مرات حتى يتعلموا الكتابة. وكنا نردد كل يوم كلمات كالببغاوات نلقنها بطريقة ملحنة بطريقة الأناشيد ولا نفهم لها معنى، نقول بصوت جماعي با با ألف بي با ي بو با واو تا تا ألف تي تا ي تو تا واو. وكانوا يلقنون الطلاب كلمات نحفظها في العقيدة ولا نفهم لها أي معنى، مثل صفات الله تعالى 20، الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث، وقيامه بنفسه، والوحدانية، والعلم والإرادة والقدرة والحياة، والسمع والبصر والكلام، وكونه تعالى عالما ومريدا وقادرا وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. كما كانوا يحفظوننا من السيرة النبوية أولاد النبي 7، عبد الله والقاسم وإبراهيم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكلهم من السيدة خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. ولعل هذا الجزء من السيرة هو الذي يجدي حفظه، أما العقيدة فلا يغني فيها الصم والحفظ بغير فهم، والذين يلقنون الصبيان العقيدة بهذه الصورة على المذهب الأشعري أخطأوا الطريق، فالإيمان لا ينشأ بهذه الطريقة، ولا يتكون على هذا التلقين فكر سليم ولا عاطفة حية. بدأ الشيخ حامد رحمه الله معي حفظ القرآن من جزء عمّة بحفظه منكوسا، أي سورة الناس فسورة الفلق فالإخلاص فالمسد فالنصر فالكافرون، إلى أن فرغت من حفظ جزء عمة ثم جزء تبارك ثم قد سمع بهذه الطريقة ثم جزء الذاريات إلى سورة النجم. ثم قفز بي الشيخ حامد إلى سورة الأنعام، فحفظت سورة الأنعام ثم المائدة ثم النساء ثم آل عمران ثم البقرة. وعندما ختمت البقرة أقام الكتاب حفلا صغيرا بهذه المناسبة، فقد كان أهل القرية يسمون ختمة سورة البقرة الختمة الصغيرة، وختم القرآن كله الختمة الكبيرة. ووجدت لهذا أصلا، وهو أن سيدنا عمر حين ختم سورة البقرة حفظا نحر جزورا، أي ناقة، ابتهاجا بما وفقه الله إليه، ونحن لم ننحر جزورا ولا شاة ولا دجاجة، إنما وزعنا بعض الحلوى على الأولاد في الكتاب ومن حضر من الأقارب. وكان الشيخ حامد يعطينا بعض الضوابط في الآيات المشتبهة التي كثيرا ما يحدث فيها الخطأ من التلاميذ ويلتبس بعضها ببعض، مثل كلمة ضرا ولا نفعا أو نفعا ولا ضرا، فقد يضع التلميذ هذه موضع تلك، فحفظنا الشيخ حامد تلك الجملة لضبط ذلك. والنفع قبل الضر بإذ النبأ في سورة الأعراف والرعد سبأ، والمراد مما في سورة الأعراف قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ومثل ذلك عبارة لهوا ولعبا أو لعبا ولهوا، أيهما يقدم وأيهما يؤخر. وهنا جاءت عبارة ضابطة، تذكر أيها القارئ قبل أن تموت اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، يعني في الأعراف قوله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وكذلك كنا نحار في قوله تعالى يزيدهم من فضله بين يزيدهم بالضمة أو بالفتحة، حيث لم نكن نعرف النحو، وكانت هذه الجملة ويزيدهم يا شاطر في النور وفاطر، يعني قوله تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ثم بدأت بعد ذلك أحفظ القرآن غير منكوس ابتداء من سورة الأعراف ثم الأنفال ثم التوبة إلى آخره، حتى وصلت إلى نصف القرآن ووقفنا عند ربع أما السفينة من سورة الكهف، وهو بداية الجزء السادس عشر من المصحف. وهنا وقفنا وقفة لنراجع الماضي ونثبته. وفي هذه الفترة سافرت مع خالي في بعض سفراته التجارية، وانقطعت عن الكتاب عدة أيام، ومن خوفي من الشيخ حامد استمررت في الانقطاع وتماديت فيه، ولم يهتم أحد بهذا الانقطاع الذي كان يمكن أن يغير حياتي. وبقيت نحو عشرة أشهر، ثم أصر عمي على أن أعود إلى الكتاب، فعدت إليه ورحب بي الشيخ حامد، واتفق على أن نثبت ما مضى أولا ونعيد حفظه وتسميعه، ثم نبدأ بالحفظ الجديد. وكان الاتفاق أن أسمع كل يوم نصف جزء من الماضي، وفعلا لم يمضي أكثر من شهر حتى كنت قد استعدت نصف القرآن الأول حفظا، وسمعته على الشيخ حامد وبدأت أحفظ النصف الثاني. كتبت نصف ربع أما السفينة من سورة الكهف في اللوح كالعادة، وفي صباح اليوم التالي باكرا سمعته، فقال لي الشيخ حامد ما رأيك في أن تحفظ نصف الربع الباقي في المصحف؟ فقلت لنجرب ولنستعن بالله تعالى، فقرأته عليه لأصححه، ثم شرعت في حفظه، فما هي إلا فترة حتى حفظت المقرر المطلوب وسمعته على الشيخ حامد، فقال لي إذن من السهل عليك أن تحفظ كل يوم ربعا من المصحف ولا داعي لكتابته، وأن تقوم بتسميعه مباشرة، وقد كان. ولهذا لم يأخذ النصف الثاني من القرآن معي أكثر من ثلاثة أشهر، إذ كنت قد حفظت من قبل من سورة النجم إلى آخر القرآن، وانتهى بي المطاف إلى اللوح الأخير في القرآن الكريم، وهو عادة يكون من سورة الضحى إلى سورة الناس، وفي العادة يكتب في لوح كبير ويقرأه التلميذ في حفل ختام القرآن. واستعد الكتاب واستعد التلاميذ فيه، واستعد الأقارب بإحضار الشربات والكراملة، واستعد الشيخ حامد فدعا بعض أحبابه للحضور، واستعددت أنا لقراءة اللوح الأخير في اليوم المشهود يوم الختمة الكبيرة. وكان حفلا متواضعا ولكنه كان جميلا ورائعا. كنت أقرأ السورة وفي ختامها أقول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، وأولاد الكتاب جميعا يرددون معي هذا الذكر بصوت جماعي مؤثر من سورة الضحى إلى سورة الناس. كان عمري في ذلك الحين 9 سنوات وبضعة أشهر، وكنت أصغر طالب حفظ القرآن في القرية، ولولا الأشهر العشرة التي غبتها عن الكتاب لختمت القرآن قبل سنة تقريبا، ولكن كل شيء بأجل مسمى. ومن ذلك اليوم شيخني الناس وسموني الشيخ يوسف حافظ كتاب الله. وقد عرفت فيما بعد أن كثيرا من المسلمين في باكستان والهند وغيرها يلقبون من أتم القرآن حفظا بالحافظ ويقرنونها باسمه حتى تصبح وكأنها جزء منه. وقد كان أحد طلابنا في قطر من باكستان اسمه حافظ عبد القيوم، وظننت أول الأمر أن اسمه حافظ مثل حافظ إبراهيم الشاعر المعروف، ولكني عرفت منه أن اسمه الأصلي عبد القيوم أضيف إليه لقب حافظ بعد حفظه للقرآن ولازمته طول حياته. كان من حق الشيخ حامد أن يحصل على جنيه مكافأة ختم القرآن يأخذها عادة من كل تلميذ يتم حفظ القرآن، ولكنه رعاية لحالي اكتفى بنصف جنيه جزاه الله خيرا. بعد ختمي للقرآن ظللت في الكتاب أثبت الحفظ من ناحية، وأساعد الشيخ حامدا في الإشراف على الصغار من الأولاد ومعاونتهم على الحفظ مع الذهاب إلى المدرسة الإلزامية في فترة ما بعد الظهر، وهي مرحلة كنت قد بدأتها منذ سنتين ونصف تقريبا، كما سنتحدث عن ذلك في الصفحات التالية.
منصة فاستمع للكتب الصوتية.
إلى المدرسة الإلزامية. في السنة السابعة من عمري ضممت إلى الكتاب التعلم في المدرسة الإلزامية الحكومية في قريتنا، وكانت تتبع في ذلك الوقت مجلس مديرية الغربية. كانت المدرسة تقع في حارتنا، وكان دخولها ضروريا ومهما لتكمل ما يقوم به الكتاب. وكان في المدرسة مدرس قريب لنا هو الشيخ عبد الله زايد، وكان شيخا يلبس عمامة وجبة، وقال له عمي نريد أن يدخل ابننا المدرسة، وكنت معه. فسألني الشيخ عبد الله كم حفظت من القرآن؟ قلت وصلت إلى سورة الجن. قال حسن، تعال إلي غدا وأنا أدخلك المدرسة فورا. وفعلا ذهبت إليه في الغد وأدخلني الفصل الأول، وكتب لي جدول الضرب في ورقة وقال لي تحفظه في أسبوع وتأتيني لأمتحنك فيه. وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت إليه وقلت له حفظت الجدول، فاختبرني فوجدني قد حفظته عن ظهر قلب ولم أخطئ في رقم واحد فيه. كانت المدرسة تستخدم في الصباح للبنات وبعد الظهر للبنين، ولهذا كنت أذهب إلى الكتاب في الصباح وإلى المدرسة في المساء. وجدت المدرسة غير الكتاب تماما من حيث المبنى ومن حيث المعنى. كان المبنى واسعا، هو عبارة عن فيلا كبيرة لأحد أقاربنا من جهة أمي، وهو الشيخ أبو ريا زغلول الذي ترك القرية وأقام في مدينة المحلة الكبرى وأجر بيته للمعارف أو لمجلس المديرية ليكون مدرسة للقرية. كان المبنى من دورين، في كل دور عدة حجرات، منها حجرة للناظر وحجرة للمدرسين وحجرات هي فصول للدراسة. وكان في المبنى بودروم يشمل مراحيض ودورة مياه للتلاميذ، وبهذا حلت مشكلة كنا نعانيها في الكتاب، إذا أراد أحدنا أن يبول أو يتغوط فلا بد أن يذهب إلى الخرابة بجوار الكتاب أو يذهب إلى مراحيض الجامع أو يدخل حمام بيت الشيخ حامد نفسه. كان الكتاب كله فصلا واحدا، وكانت المدرسة خمسة فصول، وكان للكتاب مدرس واحد وهو صاحب الكتاب، ولكن في المدرسة عدد من المدرسين، وكان الكتاب كله مرحلة واحدة، وكانت المدرسة مراحل أو فرقا ينتقل التلميذ من مرحلة إلى التي بعدها أو من فرقة إلى التي تليها. وكان الكتاب دراسة مستمرة صيفا وشتاء، لا نعرف إجازة إلا أيام الجمع والأعياد، أما المدرسة فهي تأخذ إجازة في فترة الصيف. والخلاصة أن الكتاب مؤسسة فردية تقوم على شخص واحد هو صاحب الكتاب، وهو المعلم والناظر والمفتش، وهو واضع المنهج ومطبقه. أما المدرسة فهي مؤسسة جماعية تتوزع فيها المسؤولية على الناظر، المدير والمعلمين، وعليها تفتيش من وزارة المعارف. والمدرسة تنفذ مناهج لم تضعها هي، وإنما وضعت من لجان متخصصة من قبل الوزارة. والمؤسسات الفردية تعتمد على الفرد المؤسس، فإذا صلح صلحت المؤسسة، وإذا فسد فسدت المؤسسة كالقلب من الجسد. ولقد أتيح لي أن أجمع بين خيري المؤسستين، الكتاب على ما به فأعانني على حفظ القرآن وتجويده وحسن ترتيله، والمدرسة لأتعلم فيها ما لا يوجد في الكتاب من المعارف التي لا بد منها. ولقد عاب بعض التربويين المحدثين الكتاب وحفظ القرآن في الصغر على أساس النظرية التي تقول لا يجوز أن يحفظ الطفل ما لا يفهم، ولكن هذه النظرية لا ينبغي أن تطبق على القرآن، فإن حفظه في الصغر كالنقش على الحجر، ولقد حفظناه واختزلناه صغارا فنفعنا كبارا، ومن حفظ القرآن في كبره قلما يثبت إلا بمجاهدة ومداومة على تلاوته ومدارسته، وإلا تفلت كما تتفلت الإبل من عقولها، على أن القرآن ليس كغيره من النصوص، إنه نص متميز ميسر للحفظ والفهم، كما قال تعالى:
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
وأذكر أني كنت أقرأه وأنا أفهم المعنى الإجمالي للآيات الكريمة، وإن كنت لا أفهم معاني بعض الألفاظ، ولكني أفهم الفحوى والمقصود منها. ومما أذكره أني كنت أسمع المقرر علي حفظه من الشيخ حامد من سورة الصافات، فقرأت قول الله تعالى في قصة لوط مع قومه وقد أهلكهم الله، وتعقيب القرآن على ذلك بقوله مخاطبا مشركي مكة:
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
وتلوت الآيتين هكذا:
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل.
ووصلت مصبحين مع قوله وبالليل، ووقفت عندها، ثم قلت أفلا تعقلون، فقال الشيخ حامد: فتح الله عليك، فقد فهم الشيخ حامد أني وعيت المعنى فدعا لي. عندما دخلت المدرسة وألحقت بالصف الأول فيها، سلمت عدة كراسات، لكل مادة من المواد كراسة، كما سلم لي قلم رصاص ومحاءة، وسلم لي كذلك كراسة خاصة لتحسين الخط، فيها خطوط من خط النسخ وخط الرقعة وخط الثلث، أحاول أن أقلدها. وكان مدرسي في الصف الأول مدرسا من جهة السنطة، اسمه الشيخ علي سليمان خليل، كان يلبس لباس المشايخ الجبة والقفطان، وكان هذا لباسا شائعا بين المعلمين مع البذلة الإفرنجية، ذلك أن معظم المدرسين بهذا النوع من المدارس الإلزامية كانوا من خريجي مدرسة المعلمين، وكانت تأخذ طلابها من حفاظ القرآن. وقد رحب بي الشيخ علي خليل، وما أسرع ما ظهر تفوقي على تلاميذ الفصل، ولعل دراستي السابقة في الكتاب ساعدتني على ذلك، وكان يسميني برنج الفصل، أي أول الفصل، ولم أعرف أصل هذه الكلمة حتى زرت إسطنبول في تركيا سنة 1967، وعرفت اشتقاق هذه الكلمة، فهي مأخوذة من كلمة بير، أي رقم واحد، ومعنى برنجي، أي الشخص رقم واحد، أي الأول. ومن مزايا المدرسة أنها تستخدم المنهج التربوي في تقويم أعمال التلاميذ وتعطيهم عليها درجات في أرقام، كانت درجاتي عادة 10/10 مشفوعة بكلمة حسن أو حسن جدا، وفي هذا تشجيع وحفز للتلاميذ أن يتفوقوا ويتقنوا، وإذا تفوقوا أن يحافظوا على تفوقهم. وعندما انتقلت من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية وحصلت على الإجازة لنستمتع بحق اللعب والراحة فيها، وعدنا إلى المدرسة، كان مدرسنا من أبناء القرية، وهو الأستاذ المربي الفاضل سعيد سليمان ثابت ابن شيخ معلمي القرية الشيخ سليمان تائب أو ثابت. وكان الأستاذ سعيد أو سعيد أفندي معلما بفطرته وخبرته، وكانت بيننا وبينه مودة ومحبة، وكان يدرس لنا التاريخ والجغرافيا وعلم الأشياء، ويعنى به ما نريد الآن من مادة العلوم، والصحة والحساب والإملاء والخط والمطالعة والمحفوظات، فلم يكن مدرس مادة، إنما هو مدرس فصل أو صف. وقد درس لنا سعيد أفندي أكثر من سنة، وكان له حس أدبي قوي يتجلى في اختياراته لما نحفظه من قطع أدبية، ومما أذكره مما حفظه لنا شعر للإمام الشافعي: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. وفي السنة الثالثة ختمت القرآن بالكتاب وأصبحت متفرغا للمدرسة، وإن لم أنقطع عن الكتاب فقد ظللت فيه لمعاونة الشيخ حامد في التسميع للتلاميذ الصغار والإشراف عليهم. وفي السنة الخامسة انتقلت المدرسة إلى مبنى جديد خاص بالبنين، وأصبح للبنات مبنى آخر مستقل لهن، وبهذا صارت المدرسة صباحية، فتعارضت المدرسة مع الكتاب، ومع هذا كنت أذهب إلى الكتاب بعد الظهر.
منصة فاستمع للكتب الصوتية.
أول جائزة في حياتي أحفظ صبي للقرآن في الغربية. وفي هذه المرحلة ما بعد ختم القرآن ولم أزل في المدرسة الإلزامية، أظن ذلك كان في صيف سنة 1937، وأنا في 11 من عمري استدعيت إلى إدارة المنطقة التعليمية بمجلس مديرية الغربية بمدينة طنطا للامتحان في القرآن الكريم. لم أعلم بذلك إلا يوم السفر، وسافرت مع الشيخ حامد أبو زويل محفظي للقرآن. ووصلنا إلى موقع الإدارة، ناداني المفتش المسؤول عن الامتحان، وكنت أعرفه فقد زار مدرستنا من قبل، وهو الشيخ عبد المقصود سليمان عيد، وكان رجلا مهيبا مشرق الوجه طويل القامة، يلبس جبة وعمامة، وهو والد المحامي الكبير الشهير عادل عيد. ولما دخلت عليه هش في وجهي وأراد أن يزيل الرهبة من نفسي، وقال لي: طبعا أنت حافظ القرآن يا ابني. قلت له: الحمد لله أحفظه جيدا. وهنا وجه إلي نحو 30 سؤالا من مختلف أجزاء القرآن وسوره، ولا أذكر أني أخطأت في الإجابة أو تلعثمت، فقال في النهاية: فتح الله عليك يا بني وبارك فيك، ولك عندنا مكافأة باعتبارك أحفظ التلاميذ في المديرية. ولا أذكر هل صرفت المكافأة يومها أو بعدها بأيام، المهم أني صرفت هذه المكافأة وقدرها جنيه وربع جنيه، وهي أول جائزة أتسلمها في حياتي. ومنذ سنوات حضرت الاحتفال الأول لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، حيث كرم شيخنا الشيخ محمد متولي الشعراوي باعتباره شخصية العام الإسلامية، وكرم أوائل الحفاظ للقرآن من أنحاء العالم ممن لا يزيد عمرهم على 21 عاما. وكان لي كلمة في ذلك الحفل هنأت فيها صاحب الجائزة الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي ووزير دفاع دولة الإمارات، وهنأت شيخنا الشعراوي، وهنأت الحفاظ الفائزين، وكان نصيب الأول 250 ألف درهم إماراتي، 250,000. وقلت لهم إني حصلت على الجائزة الأولى في صباي وكانت جنيها وربعا. صحيح أن الجنيه والربع الآن قد تساوي نحو 1000 درهم، ولكن جائزة الأول 250,000، فهذا من فضل الله تعالى على حفاظ كتابه، والدول العربية تتنافس في ذلك، وقد وسع الله عليها فلتوسع على أهل القرآن. المهم أن فرحتي بهذه الجائزة كانت لا تقدر، لأنها جاءت على غير توقع، ودلت على أن الله لا يضيع أهل القرآن، كيف وهم أهل الله وخاصته. وقد حصل الشيخ حامد على ربع جنيه من المكافأة، وبقي الجنيه لي، وأصبحت أملك مما كسبت يداي جنيها مصريا. وقد سلمت هذا الجنيه لعمي، فقال لي: لك به عشر الجاموسة، وأنت ونصيبك، فما يجيء منها لك عشره، وما يجيء منها عادة عجل في كل سنة، يباع بعد 40 يوما بتلو ب5 جنيهات، ومعنى هذا أن يكسب الجنيه في السنة نصف جنيه، أي بحساب الأرقام 50%. ولكن الذي حدث أن الجاموسة لم تحمل في تلك السنة ولم تلد، على خلاف السنوات الماضية، وقال عمي: هذا حظك يا ابني، وهي أرزاق من عند الله. وأذكر أني قبل ذلك اجتمع عندي من عيدياتي ما آخذه في الأعياد من الأقارب 50 قرشا، فاقترحت علي جدتي لأمي أن تشتري لي بها أوزة بياضة، وهذه تبيض كل عدة أشهر نحو 10 بيضات، وترقد عليها وتفقس كل بيضة أوزة خضراء صغيرة تتعهدها جدتي مع أوزها وطيورها ودواجنها، وكانت ماهرة في تربية هذه الأشياء وموفقة فيها، فإذا كبرت الأوزات الصغيرة قليلا باعتها بمبلغ يساوي ضعف رأس مالي أو أكثر. فماذا حدث لأوزتي؟ لقد باضت بيضتين ثم توقفت ودون سبب معروف، ولا يمكن أن ترقد الوزة على بيضتين. وقالت لي جدتي: هذا حظك يا ابني، إنها أرزاق. وأنا لست من المتطيرين والمتشائمين، ولكن يبدو لي من تجاربي وممارساتي في عالم التجارة والمال أني من قليل الحظ في هذا المجال، فجل المشروعات التي دخلت فيها أو شاركت فيها قدر الله أن تخسر. وليس هذا في مشروع ولا اثنين ولا ثلاثة، تكاد كل المشروعات التي ساهمت فيها إلا القليل منها تنتهي بضياع ما وضعت فيها من مدخراتي من كسبي ومن كتبي. أول 100 جنيه ملكتها في حياتي كانت من حقوق تأليف أول طبعة من كتابي الحلال والحرام في الإسلام، وكانت 60 جنيها مع 40 أخرى ادخرتها، وكانت 100 جنيه في هذا الوقت ثروة. هذه 100 جنيه وضعتها تأمينا لقطعة أرض في مدينة نصر بالقاهرة أول ظهورها عن طريق بعض الجمعيات التعاونية، وسلمنا المبلغ بواسطة الجمعية لبنك يسمى بنك التعاون. وحاولت بعد ذلك أن أستفيد من ذلك بأخذ قطعة أرض فلم أستطع، ثم حاولت أن أسترد المبلغ فلم أوفق، وخصوصا أني سافرت بعد ذلك إلى قطر وضاعت الجنيهات 100 إلى اليوم. وبعد عدة سنوات من قدومي إلى قطر عرض علي سكرتيري في المعهد الديني أن أشترك معه في شراء أرض للبناء، وهذه تتضاعف أسعارها بسرعة، ووافقته على ذلك ودفعت له ما كان عندي في ذلك الوقت وهو 25,000 ريال أو روبية. ومرت عدة سنوات والأرض ساكنة لم تتحرك، فاضطر الأخ أن يبيعها بثمن شرائها وأن يأخذ كلانا ما دفعه، والحمد لله على عدم الخسارة. ومن المفارقات أن هذه الأرض التي بيعت بعد سنوات بثمن شرائها لم تكد تمضي عليها سنة واحدة حتى تغير سعرها ونفقت سوقها. وبمناسبة أرض المباني، حدثت في قطر وفي بلاد الخليج عامة في بعض السنين طفرة هائلة في أسعار أراضي البناء، وربح بعض الناس منها ملايين في ذلك الوقت. وقد رأى بعض أصدقائي من التجار القطريين هذه الظاهرة، فاقترح علي أن أشترك معه في شراء قطعة أرض رآها مناسبة، وكان معي مبلغ كبير نحو 500,000 ريال، وبالفعل شاركت به معه، وجاءت له فيه صفقة تربح قليلا، فطمع ولم يبع، ثم ما لبثت الأرض أن عادت إلى أسعارها الطبيعية، وزالت هذه الطفرة المجنونة، وحدث نقص هائل في أسعار الأرض، حتى إن بعض الأراضي التي اشتريت لم تعد تساوي عشر ثمن شرائها. وكان الناس يسألونني عن زكاة الأرض في تلك الفترة، فأقول: قومها وأد زكاتها. فيقول: كيف أقومها ولا أجد من يسومها؟ فقد عم الكساد، وما عاد أحد يشتري الأرض بكثير ولا قليل. وقلت: عوضي على الله. ومرت سنوات طويلة حتى بيعت الأرض بالتقسيط، وعاد لي ثمنها الذي دفعته مرة واحدة على سنوات. ولي تجارب شتى لا داعي لذكرها، في قطر وفي مصر، في شركات توظيف الأموال، وفي السودان، وفي غيرها، آخرها بنك التقوى الذي وضعت فيه جل مدخراتي في أسهمه ومضارباته، وحرضت أولادي أن يشتركوا فيه، وقد كان أحسن البنوك الإسلامية ربحا وأسلمها معاملة، حتى إنه لم يعمل في المرابحة قط، ولم يدخل أسواق السلع والمقاولة، ثم دارت عليه الدوائر، فإذا هو يصفي الآن، ولا ندري أنحصل على 10% من رأس مالنا أم لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لقد قال الأخ يوسف ندى رئيس البنك ما قالته جدتي منذ نحو 70 عاما: إنها أرزاق. وبعض شركات التوظيف في مصر مثل شركة الحجاز لم أحصل أنا ولا أولادي على فلس واحد من أموالنا فيها إلى اليوم. ومع هذا فإن خير الله عندي كثير، وفضله لا يجحد، ونعمه لا تحصى، وما ضاع مني شيء إلا عوضني الله مثله أو خيرا منه، ولا يدري أحد أين يكون الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم،
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
وقد ذكروا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: رضينا قسمة الرزاق فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب، وعز العلم باق لا يزال. ماذا بعد الكتاب والمدرسة؟ بعد أن أنهيت المدرسة الإلزامية وقبل ذلك ختمت القرآن، دخلت في مرحلة جديدة، مرحلة البحث عن المستقبل. ماذا بعد الكتاب والمدرسة؟ كان قلبي معلقا بأمر واحد لا أفكر في غيره ولا أرضى بديلا عنه، وهو الالتحاق بمعهد طنطا الديني لأكون أحد طلاب الأزهر. ولكن هذه الرغبة المنطقية والمشروعة لم تكن بالأمر السهل أو الهين، فقد كان يقف دونها عقبات وعقبات. كان الأزهريون المتخرجون في ذلك الزمن مضيعي الحقوق، لا يجدون عملا يتعيشون منه، فهم يتخرجون في كليات الشريعة أو أصول الدين أو اللغة العربية وينالون منها الشهادة العالمية، ويحصلون بعد العالمية على أحد التخصصات الثلاثة في الأزهر: تخصص القضاء لخريجي كليات الشريعة، أو تخصص الدعوة والإرشاد لخريجي أصول الدين، أو تخصص التدريس لخريجي الكليات الثلاث. يقضي الطالب في ذلك 15 عاما متواصلة غير السنوات الأولى التي حفظ فيها القرآن، ثم يعود إلى بلده ليقعد متعطلا متبطلا بلا عمل. ذلك أن فرص العمل أمام علماء الأزهر كانت محدودة جدا، فإما أن يعين مدرسا في معاهد الأزهر الدينية، وهذه فيها كفايتها، على أن مدرسي الأزهر كانوا يشكون من الظلم المبين الواقع عليهم، فقد كان أحدهم يعين في المعاهد بمرتب 3 جنيهات، في حين أن خريجي مدارس المعلمين الأولية الذين يعينون بالمدارس الإلزامية يتقاضون 4 جنيهات راتبا لهم عقب التخرج. وإما أن يعين إماما وخطيبا في الأوقاف، وكانت المساجد التابعة لها محدودة كذلك، حتى إن قريتنا الكبيرة وبها 5 جوامع لم يكن واحد منها تابعا للأوقاف. وإما أن يعين واعظا بالأزهر، وهؤلاء عدد محدود في القطر المصري كله. ولم يكن تدريس الدين بالتعليم العام إجباريا، وكان التعليم العام ذاته محدود الدائرة أيضا، فلم يصبح التعليم حقا لكل مواطن، ويصبح كالماء والهواء كما قال طه حسين بعد. فلا غرو أن يتخرج أبناء الأزهر ثم يجلسوا على المصاطب كما يقول أهل القرية، كأنما كان غرسهم بلا ثمر. وكان في قريتنا للأسف عدد من هؤلاء الخريجين العاطلين، منهم الشيخ عبد المطلب البتة الذي لم يلبث أن عين مدرسا بمعاهد الأزهر حيث كان الأول على دفعته، ومنهم الشيخ عبد المطلب غانم وابن عمه الشيخ سليمان غانم. هذه هي صورة خريجي الأزهر عندما ختمت القرآن وأنهيت المدرسة الإلزامية، أي وأنا في سن 12 من العمر. وهذه الصورة المؤسة البائسة هي التي جعلت عمي رحمه الله لا يشجعني على التقدم إلى الأزهر، ويقول إن الأزهر طريقه طويل، ثم هو بعد ذلك عاقبته ما نراه بأعيننا. كان عمي يفكر في طريق يكون أقصر وأقرب إلى كسب العيش بسرعة من هذا الطريق الطويل الذي يعرف أوله ولا يعرف آخره. كان يقول: يمكن أن نفتح لك بابا إلى الحارة من المنظرة، ونأتي لك فيه ببعض الخردوات والأشياء التي تباع للناس مما تحتويه عادة البقالات، تبدأ صغيرا ثم تكبر كما كان فلان وفلان، وإما أن تتعلم حرفة نظيفة مثل الخياطة، فكل الناس محتاجون إليها ولا تتكلف أكثر من ماكينة الخياطة، وهذه يمكن تدبيرها بعون الله، وإما أن تتعلم حساب الدوبيا، وهو حساب يستخدم في الدوائر الزراعية وغيرها، وتعمل كاتبا في إحدى هذه الدوائر أو في أحد المتاجر الكبرى بمدينة المحلة أو بغير ذلك، وهذا يوفر لك مرتبا معقولا في عمل محترم نظيف. كل هذه المقترحات لم تجد عندي أذنا صاغية، فلم أكن مستريحا لأي منها، ولا تتفق واحدة منها مع طبيعتي وتطلعاتي، وبقيت أنتظر فرج الله، لا أعمل شيئا إلا الذهاب إلى الحقل أحيانا مع عمي وأبناء عمي، وأنا لا أحب الفلاحة أيضا ولا أميل إليها، ولهذا كانوا يعتبرونني فلاحا خائبا أو على الأقل غير شاطر كأبناء جيراننا الفلاحين. وقد شاركت في تنقية الدودة من القطن كما شاركت في جني القطن، وهو عمل شاق يكون في شدة الحر، ويأكل الناس فيه الخبز الخشن بالجبن القديم والمش والبصل. وتبين لي بعد ذلك أن هذا لحكمة، وهي حاجة الجسم إلى الملح نتيجة ما يتصبب منه من عرق، أما الشرب فيشرب الناس من مياه الترع أو من جرار يملؤونها منها. وقد أغراني بعض الشباب من جيراننا أن أذهب معهم لجني القطن بالأجر، وأظن الأجرة كانت لليوم بقرشين صاغ، نعمل شهرا فنأخذ 60 قرشا، وكان هذا مبلغا ذا قيمة في نظر الناس حين ذاك. واستجبت لهم وذهبت لجمع القطن بالأجرة، ولكني لم أصبر على هذا العمل الشاق أكثر من 3 أيام وانقطعت عنه. فكل ميسر لما خلق له، ويبدو من تصاريف القدر أني لم أخلق لمثل ذلك. ومن الوقائع التي حدثت في تلك الفترة حادث مهم ربما لو تم لغير مجرى حياتي، ذلك أن شركة مصر للغزل والنسيج قد أنشأت مصنعها منذ سنوات قليلة في مدينة المحلة الكبرى بجوارنا، وقد انضم إليها عدد كبير من أبناء القرية والقرى المحيطة بنا، وأصبحوا يذهبون يوميا إلى المحلة ويعودون عن طريق الدراجات التي يملكها كل واحد منهم. وكان من هؤلاء ابن خالة لي يكبرني بعدة سنوات، هو عبد الحي طنطاوي مراد، وقد ظل يغريني ويغري والدتي بأن أذهب إلى المحلة في يوم معين يطلبون فيه العمال الجدد ويفرزون الطالبين، وهم كثيرون في العادة ويختارون بعضهم وفق شروطهم ومواصفاتهم. وبعد إلحاح من ابن خالتي ذهبت إلى شركة المحلة، وأنا كاره وخائف أن أكون ممن يقبلون في هذا المجال، وأتمنى من كل قلبي ألا أقبل. وفعلا جاء الذين يفرزون المتقدمين، ولم أكن واحدا ممن اختاروهم، وحمدت الله على ذلك. وإن غضب ابن خالتي علي وحملني مسؤولية عدم اختياري، والحقيقة أني لم أفعل شيئا، ولكن الله تعالى صرفهم عن اختياري لحكمة يعلمها. كان ذلك عندما بلغت 12 من عمري، وقد بقيت في القرية معلقا لا أدري ما مصيري، تاركا الأمر لله يدبره كيف يشاء. كنت أقضي الوقت أحيانا مع خالي في رحلاته التجارية، ولكني لا أحب أن أكون تاجرا، وأحيانا مع عمي وابن عمي في الأعمال الزراعية، وهي مهنة لا أحسنها ولا أحبها أيضا. وقد قضيت منذ ختمت القرآن عدة سنوات من حياتي في فراغ لا أجد ما يملأه، إذ لم يكن في القرية ما يملأه. لو وجدت من يعلمني لغة أجنبية لخطوت فيها خطوات سريعة، فقد كانت قدرتي اللغوية فائقة، ولكن لم يكن في قريتنا ما يعين على ذلك وما يدفع إليه. أو لو وجدت من يحفظني كتب الحديث كالبخاري ومسلم وغيرها، لوجدت عندي استعدادا غير عادي ربما يعيد بعض عهد السابقين. ولو وجدت من ييسر لي كتب الأدب العربي لالتهمتها، ولكني جلست أقرأ بعض سيرة بني هلال أو غيرها من الملاحم الشعبية التي كانت ميسورة للناس في ذلك الوقت. الشيخ الذي أقنع عمي. وبقيت هكذا منتظرا متربصا سائلا الله تعالى أن يختار لي الخير، داعيا بما دعا به نبي الله موسى حين أوى إلى الظل في مدين فقال:
رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
وشاءت إرادة الله جل شأنه أن يحرك هذا الأمر الساكن، وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب وأزال من طريقه الموانع. فقد كنت في يوم من أيام الصيف مع عمي وابني عمي في الحقل، وفي وقت القيلولة وتحت شجرة من أشجار الجميز ذات الظل الوارف الثقيل، جلسنا نتناول الغداء، وبجوارنا قلة فخارية اعتاد الفلاحون أن يصطحبوها معهم مليئة بالماء، تهب عليها نسمات الهواء فتمنحها شيئا من البرودة التي تترطب بها الحلوق في هذا الجو الحار. في هذا الوقت مر شيخ يلبس جبة وعمامة من قرية الهياتم المجاورة لنا والتي تشاركنا في محطة القطار، جاء في زيارة إلى مسجد سيدي عبد الله بن الحارث وزيارة بعض من يعرفهم من أهل صفت. ومال الشيخ إلى مجلسنا وجلس بجوارنا وقال: هل عندكم من شربة ماء؟ فقلنا له: نعم، وأعطيناه القلة ليشرب منها. ثم قال له عمي: يا سيدنا الشيخ، نريد أن تختبر هذا الشيخ الصغير ابننا. فقال له: هل هو ابنك؟ قال: نعم. ثم توجه إلي قائلا: هل تحفظ القرآن؟ قلت: نعم والحمد لله، ولا أسقط منه حرفا. فسألني عدة أسئلة من القرآن من أوائله وأواسطه وأواخره، فوجدني أحفظه حفظا كاملا كما رآني أحسن تجويده وتلاوته. فوجه الحديث إلى عمي وقال له: ما اسمك؟ قال: أحمد. قال: يا عم أحمد، هذا الولد يجب أن يذهب إلى الأزهر، حرام أن لا يتعلم في الأزهر، لماذا لا تقدم له في الأزهر؟ قال عمي: يا سيدنا الشيخ، نحن أناس فقراء، والأزهر طريقه طويل، ومع هذا يتخرج علماء الأزهر منه فلا يجدون عملا، وها هم علماء بلدنا قاعدون بلا عمل. قال الشيخ: يا عم أحمد، أنت رجل فلاح، وإذا بذرت في الأرض بذرا، هل تضمن أن تنمو البذرة حتى تخرج الثمرة؟ قال: لا. قال: ألم يحدث في بعض السنوات أن أكلت الدودة زرعك؟ قال: حدث. قال الشيخ: هل امتنعت بعدها عن الزرع؟ قال عمي: لا، أنا أؤدي واجبي والباقي على الله. قال الشيخ: أحسنت، أنت عليك أن تؤدي واجبك والباقي على الله. يا عم أحمد، هل تعرف ما يحدث لك بعد أسبوع أو غدا؟ قال عمي: لا، المستقبل بيد الله. قال الشيخ: فإذا كنت لا تعرف ماذا يحدث غدا لأن المستقبل بيد الله، فكيف تتحكم فيما سيحدث بعد 15 عاما تتغير فيها أحوال وتزول دول وتقوم دول؟ أدي الواجب عليك يا عم أحمد، واترك المستقبل لمن يدبره. ثم توجه الشيخ إلي وقال لي: هل يكفيك 10 قروش في الشهر؟ قلت له: يكفيني 5، بل أنا أستطيع أن أعيش على العيش والدقة. قال ابن عمي: نحن نكري أنفسنا ونوفر له ما يحتاج. هذا خلاصة ما جرى من حوار بين الشيخ وبين الأسرة، عبرت عنه بأسلوبي، وكأنما كان هذا الشيخ الذي لم نسأله عن اسمه ولم ألقه بعد ذلك كان رسولا من السماء لتحريك هذا الأمر. ولو كنت ممن يبالغون في إثبات الخوارق والكرامات شأن الكثيرين ممن ينتسبون إلى الدين، لقلت إن هذا الرجل كان ملكا تصور بصورة رجل ليحل الله على يديه مشكلتي ثم اختفى، ولكن الواقع أنه رجل من بني آدم من قرية الهياتم، وهو سبب من الأسباب ساقه الله ليصنع به قدره وفق سننه التي لا تتبدل. وبدأنا العمل لتقديم الطلب إلى المعهد الديني بطنطا، وسألنا ابن عمتي يوسف عبد الله النجار الذي كان يدرس في المعهد الثانوي بطنطا ماذا يطلب منا لنستوفي أوراق التقديم إلى المعهد، فقال: أهم شيء هو استصدار شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي بشهادة الميلاد من مديرية طنطا، وهذا يستغرق وقتا طويلا، ولم يبق إلا أسبوعان على آخر موعد لتقديم طلبات الانتساب إلى المعهد، وكنا في يوم خميس، فقلنا لنتحرك إلى طنطا ابتداء من يوم السبت، وكانت الإجراءات الروتينية معقدة جدا، فلم يكفي الأسبوعان لاستخراج شهادة الميلاد، وضاعت فرصة التقديم لهذا العام. كل ما أحضرته من المطلوب للتقديم 4 صور شمسية فوتوغرافية. ذهبت مع ابن عمة لي على دراجة إلى مدينة المحلة، وطلب من مصور يقف في الشارع أن يصورني، فصورني وأنا ألبس الجلباب والطاقية، وقد كانت عندي 1 من هذه الصور احتفظ بها صديقنا وزميلنا في السكن الأستاذ كمال عبد المجيد المصري، وأهداها إلي، ثم ذهبت للأسف إذ لم أحفظها كما ينبغي، ولا توجد عندي لفترة الصبا أي صورة، فقد كان الناس في القرى لا يعنون بهذا الأمر، ولذا لا توجد صورة لأبي ولا لأمي، ولم أذهب إلى مصور بعد ذلك إلا من أجل الصورة المطلوبة مني لاستمارة الشهادة الابتدائية. المهم أنهم قالوا: ننتظر هذه السنة ونحضر الأوراق لنغتنم أول فرصة للتقديم، ولم يكن للسنين قيمة كبيرة عند الناس، أما عندي فكانت السنة طويلة طويلة لأني أنتظر فواتها على أحر من الجمر، كأني أعد أيامها ولياليها أشبه بأيام الفراق لدى العشاق، فأنا الآن في 14 من عمري ووقتي لا أحسن الاستفادة منه. على كل حال فإن هذا قدر الله الذي لا راد له ولا يقابل إلا بالرضا والتسليم، وكما قال الشاعر قديما: إذا الجد لم يكن لي مسعدا فما حركاتي إلا سكون، إذا لم يكن ما يريد الفتى على رغمه فليرد ما يكون. وهكذا أردت ما هو كائن بالفعل، ومضت السنة بوردها وشوكها بحلوها ومرها حتى جاء موعد التقديم، وجئت بطلب الانتساب إلى المعهد وقد ملأه بقلمه وخط يده العالم الجليل الشيخ عبد المطلب البتة. وأذكر أن من الخانات التي يجب أن تملأ خانة المذهب الذي يختاره الطالب، والواقع أني كنت أريد أن أقول للشيخ عبد المطلب: المذهب شافعي على مذهب أهل القرية، ولكن الشيخ عبد المطلب بادرني وقال: ما رأيك يا شيخ يوسف تكون حنفيا مثلي؟ قلت: على بركة الله لأكن حنفيا مثلك. وهكذا صرت حنفيا بهذه المصادفة. وكان في معهد طنطا ومعاهد الأقاليم كلها ثلاثة مذاهب يختار الطالب واحدا منها: الشافعي والحنفي والمالكي. أما المذهب الحنبلي فكان يدرس في معهد القاهرة وحده، وكان يصرف لطلابه مكافأة تشجيعا لهم لقلة الراغبين فيه. وكانت فلسفة الأزهر أن لا يبقى مذهب من المذاهب الأربعة دون أن يكون له طلاب وإن قل عددهم يدرسونه. وكان الوجه البحري ينتشر فيه مذهب الشافعي، كما كان الصعيد ينتشر فيه مذهب مالك. أما المذهب الحنفي فكان له أتباع منذ عهد الدولة العثمانية، وكان القضاء الشرعي يعتمد مذهبه في الحكم. وذهبنا لإحضار شهادة إدارية ممضاة من نائب العمدة وشيخ البلد، وكان نائب العمدة رجلا فاضلا اسمه الشيخ خضر أبو شادي، وقد أمضى لنا الشهادة وقال لعمي: يا عم أحمد، أنا شايف إن ابن أخيك هذا سيكون له شأن في مديرية الغربية. فقال له عمي: ربنا يسمع منك. وأذكر أنه بعد سنوات وأنا طالب في الثانوي، وقد طفق الناس في القرية وفي طنطا يتحدثون عني، كنت أخطب في المساجد وأتحدث في المناسبات ولا سيما في المآتم. قابلني الشيخ خضر وقال لي: لعلك تذكر ما قلته لعمك من قبل، إنه سيكون لك شأن في مديرية الغربية، وأنا الآن أقول إنه سيكون لك شأن في بر مصر كله. وقدمت الانتساب وتحدد امتحان القبول، وكنا نمتحن في القرآن شفهيا وفي الحساب والإملاء تحريريا، والحمد لله فقد تم الامتحان بنجاح. وأرسلت إدارة المعهد كتابا إلى ولي أمري يقول له فيه: الطالب المذكور نجح في امتحان القبول وعليه الحضور إلى المعهد يوم كذا مرتديا الزي الأزهري، وهو العمامة والجبة ذات الطوق الكاكولا. وكنا ثمانية من أبناء صفت تقدمنا إلى المعهد، وأذكر أن أكثرهم نجح في امتحان القبول، وأن بعضهم قد تخلف بعد سنة واحدة أو أكثر مثل أحمد المهدي الفخراني، وبعضهم حصل على الشهادة الابتدائية مثل منصور السعيد صقر، ومنهم من بقي حتى حصل على الشهادة الثانوية مثل زميلي في الفصل وفي المذهب نجيب عبد الله أبو ريا، وقد اكتفى بالثانوية وعمل بها في إحدى الوظائف الحكومية. كان أهل القرية في هذه الفترة كثيرا ما يقدمونني لأمهم في الصلوات الجهرية، وخصوصا صلاة الفجر في رمضان، وعلى الأخص في فجر الجمعة، فقد كنت أقرأ سورة السجدة كاملة، على حين تعود كثير من الأئمة أن يقرأ جملة آيات تشتمل على آية السجدة. وكنت في هذا الوقت عميق التأثر بالقرآن الكريم، شديد التجاوب مع وعده ووعيده، يكاد يغلبني البكاء وتسبقني الدموع، ويتأثر الناس خلفي بتأثري ويظهر نحيبهم في الصفوف، مما يذكرنا بمن وصفهم الله في كتابه:
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
قرأنا لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب: ملامح سيرة ومسيرة، القسم الأول من الجزء الأول.
منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب ينطق.